الحمد لله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم، هذا السماء والعطاء والكرم، أبرأت الحاجة والسائلين سبابرة الوجود من المرض. نحمده تبارك وتعالى كما أثنى على نفسه مرسلا، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشرور والنقم، ونسأله اللطف في منصور عليه الصحيح ويحفظه الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله خير من عز الحكم، كان موجودا من الأمم والكون العلم، خلق الخلق فهذا أفعله وذلك أوجده النظم. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله إلى كافة الأديان والأمم، الأمي الذي لم يفرق ولم يكتب بالقلم، وكان قدوة لأمتي في الحجم فما أخطأ وما ظلم. دعت إليه أزواج على ساق البراوي القدم، وتقطع الجبز رأسه بين يدي الاحتشام. اللهم صل وسلم وبارك على الأوائل وتحضيره الحبائل والأمم. أما بعد، فقد أتعلم هذه البعض الثانية للقائكم في هذا المعنى العميق، وأنا لا أملك نفسي حين أدعى مثل هذه المساءلة، فهي كلها في سبيل الله تبارك وتعالى ومن اجل الله. فماذا مفتوح من اسئله العام، ولكن قبل ان نفتح الباب للاسئله احب ان الخص الاسلام في كلمتين. محمد صلى الله عليه وسلم رساله من ربه، من حيث هو رسول الله فهو رحمة، رحمة المهدات كما قال عن نفسي إنما أنا رحمة المهدات. وقال الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الواضح حيث يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله عز وجل، سوى فهو رحمة للإنس والجن بل وللملائكة بل السماء والأرض والنجوم وكل ما هو موجود في هذا الوجود هو نفس العرش. فمن حيث هو شخص، من حيث هو إنسان، رحمة أعداء الله تبارك وتعالى يوجد. وقد يتساءل بعض الناس كيف يكون رحمة للكفار مثلا. رحمته صلى الله عليه وسلم في الدنيا أولا بالهداية إلى طريق الله تبارك وتعالى، بالدلالة على طريق السعادة، بأن يكون هو قرآن متحركا يمشي على الأرض، وأن يكون الشيء، وأن يكون الحروف، ذلك أولا. الأمر الثاني أنه بوجوده صلى الله عليه وسلم دخل العالم كله في دائرة الإن آلة. وقد كان فيما مضى إذا أخطأ السنة أو أخطأ الناس أو انتشرت خطيئة دمر الله تبارك وتعالى في كلمة، وخصص الأمم موجود بالقرآن. فقول نوح بخطأ الأمة دمر العالم، بل ودمر ما ليس له ذنب، ولم يصنع عصيان كالشجر والحجر والطوس. فقد حمل نوح في سفينته من كل زوجين اثنين فقط، وحمل معه من امن، وجاء الطوفان فاهلك الارض وما عليه من شجر ونبات وزرع وجرح وطير، وكل ذلك لم يعص الله ولم يؤذي احد، لكن بمعصيه طريق يعم الغضب على القوم. فكذلك قوم لوط وقوم حاد وقوم ثمود وما الى ذلك. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم دخل العالم كله مؤمنهم وكافرهم في دائرة الجن هامه، امثله الله تبارك وتعالى وقالها صريحه في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وهم شهيدون. ذلك الامر الثاني من الرحمه. الامر الثالث من الرحمه هو الاسلام. وهو القرآن طول طول اليوم 50,000 سنة. اليوم طول 50,000 سنة، يعني الإنسان إذا عاش في الدنيا 100 سنة حياته تتحاسب على 100 سنة دول 50,000 سنة. وذلك واضح في قوله عز وجل يعرض الملائكة إليه ويقولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وظن النبي ما رأيناه بعيدا لم نراه قليلا يوم تكون السماء تكمل إلى آخر الآيات التي توضح لنا أن يوم القيامة 50,000 سنة طول. في الفترة دي أو في الوقت ده يتمنى الناس لو ينصرفون ولو إلى النار. يعني زي مثلا بتاع المليون هو البلد ولا تزال. وهكذا يحكي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يعرفون في عرقهم غرارة الى كعبين وغارة الى ركبتين وغارة الى حقلين وغارة الى كتفين وغارة الى اذنين. ويتمنى الناس يومئذ لو ينصرفون ولو الى النار. يحشر الله تبارك وتعالى الخلائق وليس الخلائق العقلاء فقط كالإنس والجن أو الملائكة، بل تحشر الطيور والوحوش. وإذا الوحوش حشرت والأسماك بغير ماء بغير ماء، الأسماك والطيور والنمل والحشرات، لأن القضاء في ذلك اليوم قضاء الله تبارك وتعالى بين الخلائق جميعا بما فيها الحيوانات. فيختص الله تبارك وتعالى للشاة من شاة أخرى قد ما نصحتها في الحياة يقفص الله لها. بذلك حين يتمنى الناس لو ينصرفون إلى النار ولو إلى النار، يعني يذهب الناس يرغبون إلى آدم وحديث الشفاعة الشديد. آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدك، علمك الأسماء كلها، أسجد لك ملائكته، أسكنك جنته، اشفع لنا لدى ربك يصف عنا ما نحن فيه. فيقول آدم إن ربكم قد عمل بهم ربك لم يغضب مثلها من قبل ولم يغضب مثلها من بعد. نفسي إن نفسي لقد نزلت عن الشجر تبصرون. ثم توجهون إلى نوح ثم إلى إسرائيل وهكذا من رسول إلى رسول، والكل يقول نفسي ثم نفسي حتى ينالون إلى عيسى بن مريم ويقولون له أنت كلمة الله وروحه. فيقول له يا محمد عبد غفر له من قدر من ذنبه ومن عمله. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. هذه هي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود حيث تردد ويسكن تحت عرش الله عز وجل، فيتركه الله تبارك وتعالى ساجدا لما شاء له ان يترك، ويؤمنه بمحامد لم يؤمن بها من قبل. لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفها حتى يسكت، وهو في سجوده يلهم بالمحامد فيحمد الله تبارك وتعالى. فلماذا من قبل العلي الاعلى يا محمد ارفع راسك يا فندم يسكت. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم يا رب امتي امتي، فيوسع الجواد ويوسع الجواد ويقطع بين الخلائق. واول امه تحاسب هي امه النبي صلى الله عليه وسلم، واول الناس يدخلون الجنه هم مؤمنين قوم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجاوبون. فتلك علامات بسيطه على رحمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الاول يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم رساله ورسول، بحيث هو رسول فهو رحمة للعالم، والرحمة لها مراحل ثلاث وهي هداية إلى الله، ثم دائرة الإمهام دخل فيها الخلق الجميع، ثم الشفاعة العظمى يوم القيامة حيث يتمنى الناس لما ينصرفون ولو إلى النار. أما من حيث هو رسالة فقد نقل عن الله تبارك وتعالى كلمته إلى الخلق. كلمة الله تبارك وتعالى هي الخلق، فيها الحنان الدافق من الله، وفيها مناقشة العقل والمنطق، وأنا شخصيا أعتقد أنه ما من سؤال في هذا الوجود إلا وله إجابة مثله. عرفها من عرفها وجهمها من جهمها. وقد يتعثر أحد العلماء من سؤال أو لكن ليس معنى ذلك أن السؤال لا إجابة له. ما من سؤال إلا وله إجابة. تعلمنا السؤال أن الجدال التي هي الحق هي أساس دعوة البعث، وأن الداعي عليه أن يتقبل كل شيء حتى لو سئل بسؤال لا صح أن يسأل عنه. وما أكثر الكفر ليس الكافر. فرسالة الله تبارك وتعالى للخلائق كلها حمال وكلها رحمة وكلها مدافع. ما يعنيني في هذا الشأن هو أن الإنسان إذا نودي عليه من قبل كل شخص التفت واستمع، وكل ما يعرف ذلك يعني لو الإنسان ماشي في الطريق وسمع واحد بيناديه بإسمه لابد أن يلتفت ويسمع، لابد أن يلتفت ويسمع سواء رضي بالسلام أو لم يرضي، لكنه لابد أن يلتفت. ممكن الإنسان تنبهه بإسمه ويتبهه ويستحيل لا يستحيل. ثم أقولها أقرب كلامي لكم. رب أكثر رسالة لأنه يقول فيها مثالة الله فوجد الحديث سابق فجأة وكنت أعتقد أن تتأتى عن قليل ولكن الأمر يستجد هو المدى طويل وبدأ يقول له أمور كان يخفيها عنه فأعتقد أن الأم مريضة بما وفيها لا تعرفه أمر خطير احتجت الأداء المستمر وفتح العيال وأنا ما إلا عش وضع على أبوها العلاج بدأت فكرة عن أحوال المالية من فلوس عند الناس وقالي فلوس عند الناس وقالي تاخد فلوس من فلان وتبدا فلوس من فلان وتعمل كذا وتعمل كذا بدأوا معلومات كتير وبعد ما سمعت الشغلانية قالوا لازم تاخد بالك من دي ودروس وتديهم كذا وتعمل كذا وتسوي كذا. خدت بالي مدة طويلة أنا قبل عمل الناجح إن شاء الله أكون عملت كل اللي قلت لك عليه حجيب لك أبوي وجيب لك وحعمل لك وسوي لك. خدت بالي ليه فقالوا له في المطار خلع البيت خلع عروس فقالوا من الريج فين؟ قالوا البيت في المطار طب ثم فين؟ قالوا ما يجي طب اخوك فين؟ قالوا اخويا وصلت في المدرسه وفرقت ما كانش ياخد دروس ما كانش معايا فلوس ابوي ما خدش ما خدش فلوس من عند فلان فلان يوسف طب ما اديش فلوسي اللي عليا لفلان قال لي ما حصلش يعني بل بحثت لك رب رب يفر قالوا أصول يا قالوا لحظة ده كان مدار إنت أخوك يعني مضموطة عشان تحرير فاتح العيدة وقول له بقيت بعيدة وقول له بقيت بعيدة وقول له بقيت بعيدة عن جواز فقال لي بص جواز يعني ده أنا أفوري مش مسوري فكما ما فتحش الباب قالوا ده مستمر بص الفوق بص الرجل لقى الرجل والبراهيم دي وصورة الجواز محطوطة وملك الذهب ونجا تلك سراحة جاهزة عالية حلو تبين على بيتك أما شوف سجراها بيبص في سجراها لا أصول الجواب متعلقة في سبيكة بها بتفتيها أما أنا ده تحت مخدتي حاطط صورة جوابك وبعدين العربية اللي جبت فيها من المطار حاطط جوابك في علبة عتيق يا ابني ما فتحتش الجواب قال لا ما فتحتش طب افتح الجواب فتح الجواب قال له أرى أن أمك وأخوك وابنك وحسين قال له يا ابني ما عملتش حاجة قال له أعمل أنا ما أعرفش الجواب في حاجة في حاجة يا ابني تبعتهولك طب مش تقرا طب مش تشوفني بقول لك ايه الراجل ده بيسالني بيقول له اعمل ايه في ابني؟ قلت له انا هسال الناس اللي زي النبي الاهلي دول ناس في المجتمع وعندهم نباته وحكمه وعقلاء وحكماء ومتعلمين ومثقفين ويعتبر يعني ارقى اوصاف الفرد. فانا بعرف السؤال الراجل يعني كده يقول له ست امور اخويا ده الراجل اللي بيشتغل سنه الست ماتت والعيال راحت والدنيا راحت يقول في ايه صحيح؟ الراجل ده بيتكلم على فكره مش عارف يعمل ايه؟ الفكره دي بتحسسني بايه؟ الناس كلكم ما حدش جواب ما حدش فيكم فاتح يا جماعه حاطينه في عربياتكم في علب قطيف حاطينه تحت المخد معلقين في تجاركم كل حته فيكم ممكن الواحد يبص يلاقي نفسه بيتعلق في الزراعه. طب ما ربنا بينتهلك بيقول يا بني يا بني انت مش منهم مش تبص كل سرعه ايه؟ انت يا بني ادم اتركوني. بيقول يا ايها الناس انت مش من الناس. بيقول يا ايها الانسان انت مش انسان. يصب ابنك بتسمع ربنا يقول لك ايه؟ فكرت انك تفتح الرساله لان الرساله محمد مع احترامي الشديد وتوقيري الشديد بمقامه العظيم بالصبي بلهجتنا يعني البنوت العامه البلدي ربنا بعت لك جواب فجاب واحد يعني كل الجواب ده بيديني ليه بفلان فجاب بالاسم واحد واحد فيها بالاسم مسؤول مسؤول عنده لكنه خاطبهم جميع الفئه اللي انا بخاطبهم جميعا دلوقتي فبس ايها الاخوه والاخوات مش حاسس الواحد باسم فربنا بيقول يا ايها الناس يا بني ادم يا بني ادم يا ايها الناس يا ايها الانسان يا ايها الذين امنوا اختبر نفسك يا اما تبقى من الذين امنوا يا دين من الناس يا دين من بني ادم يا دين اختبر نفسك فيهم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. فتخيل لو جيت يوم القيامه وسالك ربنا سؤال مش هيقول لك انت فكرت ولا شربت ولا عملت ولا سويت ولا ما صليتش ولا حصلت مش هيقول لك هيقول لك انا بعت لك رساله قريتها ترد تقول له ايه؟ ترد تقول له ايه؟ تخيل بقى القصه بتاعت الاب ده اللي باع الخراب منه وعمل فيه اللي عمله ده وما نفذش اللي فيه يا رب تقرا الكلام من ربنا تكون ربنا بعت لك جواب يهتم بيك ويخبطك ده شيء كبير قوي دي رخمة كبيرة أوي فحاجة من الناحية الواحد مش عارف يسلمها إيه دي ما عارفش يقولها من ناحية العظمة يعني طلع من الملك كان واحد يقول بالملك ده متواضع أو بيحب الرعية أو بيعتبر الناس منه لكن كان الله تبارك وتعالى دول جلال دول إكرام دول عظمة دول عز دول كبرياء وبعدين تكتب في القرآن في الرخام بالكلام فيه رخمة غريبة وحنان غريب يعني لما يقول لك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سورة ذات سيد الرقة في العباد الذي خلق فسوى فعل لك في أي سورة ما شاء لك حتى غريب جدا حتى مع الذين كفروا لما بيكلمهم بيقول ما تعتدوا اليوم إن أنا تبدأوا ما كنت تعملون مع الناس اللي عبدت الأصنام مع اللي عبدوا الأصنام بيقولون والله خلقكم لما تعملون والله خلقكم لما تعملون حتى على أسئلة الرسل فتعبدون الناس تشكون وفي كلمة الأصنام يقول ما لكم لا تنطقون سيدنا إبراهيم يعني الحقيقة أنا خايف أوي عليكم وعلى نفسي وعلى كل على كل مسلم وعلى كل إنسان من هذا السؤال أنا لا أعرف كل الجواب قريته ولا ما عرفتش للأسف الشديد إحنا بنحضر وجه البعض يقول إحنا كعلماء أو إحنا كناس فهمة أو ناس مثقفة دلوقتي انا عاوز اسالك سؤال انت سبيتك من سطور الارض بعد ظهر المغرب ده فوجئت القران بالارض يعني صحيت من النوم لقيت القران بالارض طلع اول سؤال هتقوله ايه؟ مين مات؟ مين مات؟ ايه؟ مين مات؟ على فكره ما فيش راي الارض دي هناك خلق يقول لك عاوز بالله ولا شيء الحدوته دي اول سؤال هتساله ايه؟ في ايه؟ مين مات؟ مين مات؟ مين؟ لأن احنا علمنا القرآن اللي حاجة يتبرك بيه بصورة كبيرة تحطه تحت المنهج ده كتاب مخروط نحط العلاقة في الحيطة ويروح راح في المداخل والمراسل يروح حد يعمل شاغل ويجيب مشاريع الحراق ويبتدي يغني ويقرا القرآن وخلاص الناس كويسة الناس نصف شفايفها وبعد يقعدوا يتكلموا مع بعض ويستمعوا لغاية يقول ايه؟ بعد ما يوصلوا هو مات ليه؟ مات ازاي؟ مات فين؟ هو ده حاجة مين اللي بيوصل؟ انت بتقول كده احلى. في الحواديت بقى مش كلام الحواديت يعني عاملنا القرآن دي ما لا يجب. القرآن رسالة يا جماعة القرآن زواج القرآن خطاب من المخلوق. لكن احنا للأسف لما بنسمعه بنتشائم. أول ما نسمع القرآن نتشائم، نتشائم ليه؟ لأن اعتدنا إن القرآن لا يقرأ كلمة في النوافل حتى في المقابلات الرسمية والمؤتمرات الشعبية يجيبوا الخارج عدوس وتلاقي هو بيقرأ مش هنا عينه راح على الكلمة وما بيعمله كده خلي بالك يعني فاهمني فرق دقايق عشان الله هيتكلم ما يزودش عن كده ف حاجة مش مظبوطة يعني فأرجو إن احنا نعامل القرآن فمعاملة يعني ما يكفي يعني هو رسالة أنا عاوز تفهم قراءة طب واحد هيرد يقول لك انا ما بفهمش حاجه لما نقراها ما بفهمش مش لازم تفهم مش مسؤوليتك انك تفهم مسؤوليتي اللي بعت لك الجواب انا النهارده انا بتكلم معاكم في كل ثلاث تفاصيل متفاوته مسؤوليتي
المكافئ من الكبير والصغير، المتعلم غير المتعلم، المنتسق غير المنتسق. فلو واحد طلع من المنبر مش فاهم، أنا غلطان يبقى العجز فيا. لو أنا بخطب على المنبر يوم الجمعة في المثقف، في أستاذ الجامعة، في البواب، وما فيش كلام ياخد البواب، أنا ما في أستاذ الجامعة، أنا قطع فيا مش فاهم وأنا بشر. فما بالك المخاطب هو رب العالمين الذي خلق اللسان والكلام، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فهو الذي خلق الإنسان وخلق الكلام وعلم الإنسان الحياة. فدي شغلتك، أنت ما بتفهمش القرآن لما تقراه، مش مهم، مش موضوعك. تقراه هو باعت لك جواب، أنت تقرا الجواب. كونك ما انتش فاهمه مش موضوعك، موضوعه هو، هو هيفهمه لك. لكن لا تقراه. والتوبة برجع للغور محمد صلى الله عليه وسلم رسالة ورسالة من حيث هو رسالة فهو يحمل إليك خطابا شخصيا يجب عليك أن تقرأه. فمن حيث هو رسول فهو منتهى وقلة الكمالات البشرية في أعلى مراتبها بقدر ما يمكن أن يتاح للمخلوق البشري والإنساني. فمن أراد أن يكون فيه كلمة رقيه خلقا وسلوكا وعملا فهو المدرس لهذا الشيء. ومن أراد أن يعرف ما فات وما هو أهل فبحث عن فات وقلت له على وجه الخصوص أقول قولي هذا أستغفر الله وليك رسولي ولنا وأشكركم على حسن استماعكم وأعتذر عن إفادة الحديث شيئا ما، وأنا على أتم كذلك استقبال أسئلتكم وأحضر الله تعالى على أن يوفقني في الإجابة عليها بما يريح حضوركم وإسمي وإسمكم وشكرا لكم. فالأسئلة بالله
عايزين نعمل شخصية عشان طبعا الوقت عشر مشهور، احنا عايزين نستمتع بكل حاجة ومش عايزين
الأسئلة. الوقت كان من الغرور ويسعدنا ان يشاركنا في الغرفة، وطبعا هي حفظ الأسئلة لأن اللي حفظ أي سؤال مش على المستوى أو قرر حديث.
في بعض القرار وضعي انهم عايزين يجتمعوا لتحليل الشيخ ياسين رشدي اكثر من مراجعه الاسئله. في طبعا مجموعه من الاسئله، لو عرفت الاسئله هيبقى حديث، بس هي تبقى منوعه يعني بالنسبه لاحتياجات الموجودين بالفعل. احنا مش الاسئله في غير يعني المنتجات دي اسئله فوريه يعني مش حاجات الناس، حاجات
الجلسه.
هو في سؤال يعني جميل ارجو ان توضح لنا الاتي: علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. قال الامام عبد الحليم محمود: ليس هذا حديث، ولكنه قال الإمام عبد الحليم محمود أن المحدثين لم يعتبروه حديث ولم تثبت عنده، وإن كان معناها في ذاته صحيحا فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا قائمين على الوحي وكذلك علماء الإسلام. لماذا لا يعتبره الناس صحيحا؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.
هو وارث من ركاب علماء أمتي أنبياء بني إسرائيل. ثم الحديث يا جماعة من علم الحديث اسمه متن وسند. حول التعبير طبعا الشرعي أو الفقهي وبعدين أشرحه عشان لما تقرأ حتة تبقى فاهم بناء على إيه. المتن هو موضوع الحديث، المتن موضوع الحديث. يعني مثلا لما نقول عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن فلان بنسميه السند، ده بنسميه السند اللي بيسند الحديث. يعني نيجي بقى الحديث: انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى. ده الحديث، موضوع الحديث، كلام الحديث اسمه المثل. العنعنة بقى فلان أخبرني فلان حدثها فلان دي اسمها ايه؟ السند. الحديث لما بيتقال سند ويتقال متن، علماء الحديث بيشوفوا السند الأول. السند بيشوفوا مدرسوه بمعنى واحد بيقول حدث المتن عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك شاف نافع فين؟ عصر ولا ما عصرهوش؟ كانت بلد واحدة ولا لا؟ كانت دين واحد ولا لا؟ فإذا كانت دين واحد والبلد واحدة ومعروف إن مالك تسلط على ناسا يبقى دي أول حلقة. الأول حلقة المستشفيات. بعد كده عن ابن عمر، هل ناسا انتخب ابن عمر؟ هل يعرفه؟ هل كان دين واحد؟ هل كان الزمن واحد؟ أيوه يبقى مظبوط. إذا مالك بيحدث عن ناسا وناسا بيحدث عن ابن عمر، ابن عمر صحابي بيقول عن رسول الله، هل هو صحابي؟ هل جلس مع رسول الله؟ هل جلس مع رسول الله؟ يبقى السند صحيح من حيث التمكن. نبتدي نشوف الرجال، ما هو المعروف عن مالك؟ الصاع، الفقه، العدليه من العدول يعني، هل ما بينفاش؟ هل كده في السن بحيث مشتبه بكلامه انه صلب عليه؟ شخص شخص، وده اسمه علم الجرح والتعديل. التعديل اي نجعل الراوي من العدول، الجرح مجرح راوي، نجح يبقى فيها شبهة، ثم ما التحقش بفلان أو كان بينسى أو لما كبر مخه ما كانش فاهم، ده اسمه السند بنظرة السند. بعد كده بنظرة المتنى، إنما الأعمال بالنية. الكلام ده الوضع القرآن، هل القرآن في حاجة تفيد المعنى ده أو إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه وحاسب كل بين الناس؟ أنا في مصرفة والموضوع يبقى إذا الناس موافق للقرآن والسند رجاله ايش؟ عدول لك. بكده يثبت الحديث. درجات صحة الحديث بقى لها درجات معينة. لها ايه؟ وساعات الحديث يوصل لحد الصحابي ما يقولش عن رسول الله منين موقوف اي يقف على الصحابي. ان عمل العملية دي علماء سخروا حياتهم لهذا الموضوع واشهرهم الامام البخاري. ودي الامام مسلم. ثم بقى أئمة الحديث المجمع والسائر وماذا وما إلى ذلك. من هنا النهارده وحشي غلام الشغلانة دي خلاص انتهت، لأن العلم ده انتهى ومعرفة الناس وأنفاس انتهى، فده خلاص ربنا كتم المؤمن بفضل هؤلاء العلماء. فلما بيجي حديث يتقال علماء الحديث بيشوف ورث في الصحاح ولا ما ورث، فتخيل ورث في الصحاح الستة كام، يرد في غير الكتب الصحيحة. مش معنى كده انها كتب باطلة، في فرق يا جماعة بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع. تعال تقرا كده او حد يقول لك ده حديث ضعيف، تقول له حد يقول لك لا بس ده حديث ضعيف. يعني ايه حديث ضعيف؟ حديث صادق. كونه ضعيف معناه ايه؟ ضعاف السند مش ضعاف النص. ضعاف ايه؟ السند. لان قلت في حلقة نقص. يعني عن مالك، عن مالك عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب. خلاص؟ لو قلنا عن مالك عن ابن عمر. لا ما قبلوش. في حلقة نقص. في حلقة نقص. واخد بالك؟ ساعات الراوي يبقى يعني نقول انه في روايته ضعف، بمعنى انه ممكن يحط كلمه ما تروحش كلمه، لكن ما يكذبش على رسول الله. يعني يكون الحديث ضعيف مش معناه انه مش صحيح، معناه ضعيف يعني ايه؟ يعني لا يصل لمستوى الصحه بالشروط التي وضعها. فوضع الائمه شروط لتدوين الحديث، شروط. هذه الشروط نقول 10، يبقى اذا توفرت العشر شروط يبقى الحديث ايه؟ صحيح. فإذا توفر ثمن شروط بس من العشرة نقول حديث إيه؟ ضعيف. مش موضوع ضعيف. من هنا قال أحاديث الأحكام لا يمكن تكون ضعيفة. لا ده شخص. وفي حديث أحاديث آحاد. آحاد يعني واحد بس رواه. لم يسمع الحديث من غيره. هو بس اللي قاله. يبقى الحديث الآحاد ما ناخدوش في الأحكام والأقضية. لازم الحديث يكون متواتر. متواتر يعني ايه؟ عن حسن، عن علي، عن محمود، وبعدين سكه ثانيه خالص، عن محمد، عن مصطفى، عن علي، دول سكه. فلما يبقى متواتر يعني دول قالوا ده قالوا ده قالوا كلام ده بين ده بين ده بين ده، فده الحديث من شرط متعدده، من نور حديثه في منتهى القوه وصحيح وما الى ذلك. هو يعني دي فكره مبسطه عن موضوع الحديث. فلما يقول ان الحديث نفسه صحيح، نفسه يعني ايه؟ يعني ما زعب علماء النبي انبياء بني اسرائيل. ليه؟ لانه بني اسرائيل بقى فيهم سيدنا موسى. لما انتقل سيدنا موسى الى الوثيق الاعلى جم انبياء بعد موسى، لكن ما جوش بقران جديد او يعني بكتاب جديد. الفرق بين الرسول والنبي، الرسول يحمل رساله، ده الجواب. ده الرساله. فيها إما مواعظ وحكم وإما رسالة للناس فيها أحكام وفيها الحلال والحرام وكلامه. النبي من الأنبياء مجموعة الثالث ماذا؟ لكن جاي يقصد برسالة الرسول الذي سبقه، يبقى الأنبياء يعملوا غير يقصد ويحكم بين الناس برسالة موجودة. فكل الأنبياء اللي جون بعد موسى زي زكريا وزي يحيى وزي داوود وزي سليمان ما جابوش كتب جديدة، كانوا يحكموا بين الناس بإيه؟ بالتوراة. واضح؟ لما نيجي نقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم جاب رسالة يا قرآن، بعد النبي ما فيش أنبياء، ما فيش رسائل. إذا كل من يقضي بالقرآن ويحكم بالقرآن ويبين للناس أحكامه وحلاله وحرامه يبقى حكمه حكم إيه؟ أنبياء بني إسرائيل. فمثل الحديث صحيح، علماء النبي أنبياء بني إسرائيل من حيث السبب لصورة الصحة هنلاقي الحديث إيه؟ صحيح.
هل يكون الزواج من حمل الكتاب؟ وهل كما يقول البعض انه يجوز الزواج من الكتابية ويبقى مسلم على اسلامه وتبقى هي على دينها؟ السؤال الثاني على يقصد هذا الرجل سألنا لكم نسمح من هذه الاسئلة. ما هو اعتقد الشيء الاول هل يجوز الزواج من اهل الكتاب مع السمرات؟
هل يجوز الزواج من الكتابيات؟ الكتابيات هم اليهود والنصارى بس، لكن لو قلنا مثلا واحد هيتجوز واحده روسيه او يمني فلورس ليه؟ مو مش اهل السنه، ما هماش مسيحيين ما هماش يهود، لان ربنا سبحانه وتعالى حل الزواج من اهل الكتاب. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام الحل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من صحبكم إذا آتيتموهن أجورهن يحصلون غير مسافحين ولا مسافحين أحكام. فلهذه الآية من آخر ما نزل وهي سورة المائدة تبين أن الله تبارك وتعالى صرح المسلم أن يتزوج من الكتابية اليهودية أو أما المشركة التي تعبد الأصنام كعبد الزوز مثلا خيران يعبد بوذا يعبد أصنام من الحرام المسلم يجوز يغني الزواج باطل. زواج باطل احنا بنرجع عشان خلاص احنا ما نرجعش بقى انا مش مين بس والله. كذلك الجماعه اللي في روسيا دول ما نشاوش في الكتب او في مثلا على انكار وجود الله تبارك وتعالى دول كانوا، اما اذا قالت انها يهوديه او من اصل يهوديه او من اصل نصراني فتح الكتاب وتبقى على دينها ويبقى على دينها. لكن في نقطه مثلا اذا حاضت الكتابيه وجب عليها الغسل للطهر من الحيض من قبل جلدها وليس من قبل الصلاه مثلا. طب نعرف الحاجات يعني الطهر من الحيض ده امر للمسلمين، المسلمات يعني عشان الصلاه. فلو كانت كتابيه تؤمر بالاغتسال من الحيض من قبل الزوج ولا يصح له ان يقربها مطلقا ما لم تغتسل من الحيض، فلو قربها هذا حرام يعني في احكام صلاه الحيض. بنرجع تاني ونقول ان العكس غير صحيح، وهو ان المسلم تزوج كتابي لا لا يصح، والاولاد على دين الارض. يعني اذا تزوج المسلم من كتابه هو انجب بنت اولا الاولاد على دين ابوه على دين الارض. المسلم هل يصح تزوج الكتاب يهودي او نصراني؟ لا لا يصح لدرجه انه يصبح لو يعبد الباطل لا يصح. لا 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 طبعا ده سؤال تاني بقى بيقول هل يرثها؟ لا لا يتوارث اهله من لحيته. ده مثلا يبقى لو مسلم متجوز مسيحيه وماتت ما يرثهاش، ولو هو مات يقدر يرثها. هي ما ترثهاش.
نعم.
الكنيسة ليست الله، الكنيسة ليست الله. فالكنيسة مهما رفضت زواج المسيحية من المسلم أو طلبتها من الكنيسة ما لهاش الحق ده، ما لهاش الحق.
طيب
لو شفت سألني
رجل مسيحي هذه
الأسئلة،
ما هو الناسخ
والمنسوخ
من الآيات وما هو السبب
فيه؟ طبعا الناسخ النحس والمنسوخ المنسوخ. ايه السبب؟ القرآن لما نزل ما نزلش مرة واحدة، وأحسن إجابة على الموضوع ده مين ما نزلش مرة واحدة؟ قالت السلام آية لما القرآن نزل مرة واحدة على العرب كان الخروج، كان الخروج يؤمنوا بحرام وحرام وحرام عيشتهم كلها حرام. الحقيقه في النهر عن كل ده وتبتدي من اول جديد من الحياه الجديده يستحيل يستحيل. ودي تعلمنا احنا كدعاء وكمسلمين لما ندعو حد الى معروف ندعو ايه؟ بالتدرج. يعني تكتب تلبس عيال خالص ومكياج وتكتب كل شويه ما فيش مره تقول لها تكتب نقاب مثلا او تكتب واقع بقى وتنقبني وحبي ونزول الصحه على حياتي الخطيره تفرح. لا بلاش المكياج الثقيل ده بلاش العيال تخلي الكل طويل واحده واحده وبعد ما تسلم في الاجوبه تكتب وهكذا. واحد ما بيصليش ما فيش يقول له استنى الفجر حاضر ولما صليت الفجر حاضر لا يا شيخ انا في اذن انت وكن سنه غسلت سلاما يا خبيث النفس وتقعد تقول هذا اكل هذا هيسيبها في وجهك. لما انا تقول له ايه؟ انا صلي هيقول لك ما عنديش وقت واصل شغلي انا مستحسن مالي. اما ترجع يزيد من شغلك ايه ده صلي؟ انا اصلي ازاي؟ صلي الظهر 10 المغرب بلاش خطب كده في 5 دقائق انا هقعد اصلي اصلي الصبح بس انا نفذ كل يوم في الصلاه صلي الصبح. لما تقول له كده هيصلي الصبح بعد كده هيقول ايه؟ اصلي بقى الظهر يصلي الصبح الساعه 8 و9 من خلال الرسول الساعه 1 و2 ما ينفعش يصحى الساعه 5 هيصلي بعد الشمس سيبه يصلي بعد الشمس بس الظهر زي الظهر زي الظهر. ما فيش واحد بيروح يستاذن لنا بتقول ده شركه بتلف حوالين التاريخ وكان في رميات الهرم شغاله ما بتنفعش ما بتكملش. فين بتعتمد فينا ازاي؟ كويس فين؟ يروح للكباريه يطلع نفسه الكباريه ما بين مسجد زينب ما بين العشاء ما تاكل مداخل المهم راس الخمره وبعدين واحده واحده تعالى قول بقى كده خلاص كده بقى. نبتدي من الفكر الاول على ان احنا ناخد الناس واحده واحده الى طريق الله. فبنرجع تاني بالسؤال بتاع الناسخ والمنسوخ بنقول ان القران لما نزل نزل في بيئه ايه؟ حقوق الامهات ورأس البنات ومنع وهات خمور يعني حسب حقوق الجار حقوق الجار ضيعت وضيعتها الافاعيل. هتلاقي النفس يعني هتلاقي الخمر من اجلها زرع النخيل هتلاقي دنيا على اليسير فيهم وبالسبيل هتلاقي كل ما هو سيء هتلاقيه. هتلاقي ان اشراف قريش اشراف قريش الاغنياء الوسط الراقي بيعمل خيام ويعلق على كل خيمه رايه حمراء وكل خيمه فيها بيت من جواليس من اناث بفلوس بالاجره يعني فاتح بيوت للدعامه وهو من اشراف قريش وكان يعتبر ده شيء طبيعي. البنت اول ما تتولد يحصل حضره ويردمها وما هو قد اتفرج شيء مجتمع اشد قصه من الحجاره. فنزل القران كله بسبب بسبب خمس كانوا مش سبب خمس لان الخمر كانت بسبب شغلهم ومتعتهم ولغوهم كانت رزقهم رزقهم منها. يعني زي ما تيجي النهارده تقول مونت كارلو مثلا عباره عن نادي القمار ايه نادي القمار ولا فلوس انك تشحن ها. فهناك كانت تجارتهم ايه؟ خمر لا عندهم تقنيع ولا عندهم جراحه هي البلح يحسدوه ويخمروه وخلاص بقى ده الخمر انتحار بقى خلاص ما راح جاي تشتري خمره ما فيش كده خمره بالقماش خمره بالهدوم وخمره بالاكل. فربنا سبحانه وبعدين ايه؟ النبي يقول لا تخرجوا الصلاه وانتم في الغسيل تسكر بعد صلاه العشاء. يبقى انت خليت كل الفروض بعد كده بعد صلاه العشاء تبتدي تسكر يبقى ما شربتش خمره الصبح يبقى ما شربتش كده على الغداء هتستنى لحد الليل ولا انت تبتدي تشتغل. يبقى قللت مده احيانا من الخمر خلاص. وبعدين الخمر في هنا اسم كبير هي الماء فيها اسم لما نافع الاسم اكبر من ايه؟ من الماء. بدا بعض الناس يقول لك طب وعلى ايه؟ بدل ضره اكثر من نفعه بلاش ماء. بعد كده قبلهم بقى خلاص الخمر حرام. يبقى في تدرج في تدرج في الاحكام. مثلا لما كان الراجل يموت عنده فلوس مين يدرسه؟ ابنه الكبير اذا كان قد حمل السلاح. عنده 10 عيال عيل حمل السلاح يعني يتعلم يمسك المبل والسيف وكده ياخد مال ابوه وكمان ازواج ابوه يعني الراجل اللي كان حضر دول طلعوا بقى ياخدوا من ابنه اكبر بطبعه انشاء يعني دكتور يعني اذا لا متزوجهم متزوجهم طبعا ورثهم بقى ده المتاح وانشاء يبيعهم وانشاء يجوزهم بغيره او ما يجوزهمش خلاص ورثهم ورث الناس كلها بقيت العيال ما فيش حد ياخد حاجه انا خلاص فمالوش حد ورث من ورث العيال يعني حمل السلاح حد الصبيان شغالين مين ورثه؟ اخوه اخوه أكبر سؤال يبقى كل ما يكون عنده مفلوس يعني حاجات غريبة جدا. فندرس الآيات تاخده البيت دي بأول ما نجد مثلا نرى مثال بقى للناس تاخد نفسه نقول لهم إيه كتب عليكم إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم من نفسه إن سرق خيرا الوصية للوالدين والأقربين لهم عقبا على الإنسان توفى قبل يعني قبل ما تموت تبقى في الحاجة ربوك والأمة مو قريبك فخدوا بالتدريب بعد كده لما بدأت الناس تكتب لأبوها وتكتب لأمها وتكتب لعوائلها بدأت بعد كده تنزل الآيات المعروفة على التفصيل فأمات الناس ما تركت أزواجك من الناس إلا هم إلى آخر الآيات فمن ضمن الناسخ والمنسوخ دي جهد الآية دي ندرس بالوصية ثم بعد كده لا وصية لوالد من ضمن الناسخ والمنسوخ على سبيل المثال من ربنا سبحانه وتعالى لما قال فانفردوا ما في انفسكم او تكفوا المحاسبكم به الله فلا كل من يشاء ويعذبه من يشاء الناس خافت قالت يا رسول الله ده انفسنا مليانة ياما خواطر بتيجي في دماغ الانسان تحدثهم بشرور وحاجات مش كويسة طب هيحاسبني ربنا عبد الله يتعرض عني ما اقدرش مين يديك الكلام ده كلام ده قول الناس تبارك وتعالى لا يكرس الله ما ترجينا وسعها فكانت الرد بتنزل ايه؟ بالتدريج ربنا لما قرر علينا الصيام أول ما فرض الصيام فرض الصيام على أساس من الراجل من المغرب للعشاء بس من المغرب للعشاء بس ويأكل ويشرب ويقترب من الزوجة يعني فبقى يعمل ايه؟ العشاء كان صار لسه لا متهيألي لسه متهيألي لسه مش عارف يحصل وقت فربنا قال علما لو انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهم وراح فاتح السكه لحد ايه؟ الفارغ واضح فهو ده الناسخ والمنسوخ احكام ندرس مخففه وتاخدها بالتدريج وبعدين تنزل بقى الناسخ ونلغي الحكم المخفف ودي الحكم ايه؟ السبيل او ندرس الاحكام صعبه صعبه ويجي الناسخ يخففها رحمة بيقول لك تحس بفضل الله لا الختان اللي يكون منكم 20 صابرون يوم 200 يبقى واحد اصلا 10 لما بقى خايفين ومشاورين قال انا خففت الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فمئة منكم 100 بقى صابرة يوم 200 و1000 يوم 2000 بقى واحد افضل فيه خلي بقى الفكرة المبسطة على الناس يقول
انا التنفيذ والتشكيل لم ينزل من عند الله التوحيد والتشكيل
السؤال لطيف جدا لطيف قوي وحلو صحيح بيقول ان القران فيه نقط يعني فيه عليها نقطه من تحت نقطه فوق الجيل النقطه من تحت والخاص النقطه من فوق التشكيل والفتحه والبنا والكسر والسكون والتنوين والى ذلك القران مفيش ما تفتحش كده. ولو بصينا في المصحف عثمان وموجود من المصحف في كلمة تشهد هتجد ان الكلام المكتوب عبارة عن الكثرة بتاعت الياء لكن من غير نقط وكثرة التاء لكن من غير نقط وهكذا. لا مش الجرايد، الجرايد فيها نقط. الجرايد من غير نقط برضه. الجرايد من غير تشكيل برضه. لكن احنا بنتكلم من غير نقط برضه. طيب مين اللي نقط بعد كده المصحف وشكله؟ طبعا احنا لازم نعرف حاجه مهمه قوي. العرب زمان لما يقول جمله مصيبه عندي ايه مثلا؟ خرج محمود الى السوق. حد يقول محمود يحط ضمه ما يعرفش ضمه يعني ايه؟ ما انا خرج بتسعى الايام. لكن عمر ما هيقول خرج محمود دمي. عمر ما هيقول الى السوق. عمر ما هيقول مفيش هي كده. هي اللغة كده هي نفس اللغة كده تنطق كده الفاعل يقول مرفوع والمفعول يبقى ايه؟ مكسور بتفرق اللغة فإذا صاروا تكلم عدو زي ما احنا لازم نعلم الصغير أول ما الولد بيتعلم بيقول ايه؟ ماما ما ايش منه بقى؟ يمكن يقول حاجة العيل لسه مش عارف يقول ماما ماما هيقول خريف ويقول ماما ده اللي بيقول لكن بيتعلم يقول ماما بيقول بابا فكره يتعلم يقول كده فلما نتعلم ان نقول ماما ونقول بابا خلاص يعني هي دي اللغه كده هي دي اللغه تبقى كده فكذلك الجمال لما كان الراجل يتكلم اسمه يقول له ايه؟ يقول له اذهب يا بني الى سلوكي فاتنا ببعض الطعام خلاص خلق حب بعضه هم الحب بعضه. لما انتشر الاسلام بقى في فارس والروم ومصر واللغات غير اللغه العربيه والناس يتكلمون باللسان العربي جدا صح، بدا الكلام يبقى معوج، بدا الكلام يبقى معوج. من هنا بدا عشان يفرق بين السر والبيع يحط النقط. يعني مثلا تبين سر مثل الشرون لما تتكتب من غير ضعف والراحه العربي زمان هيقول تبين، يعني هيقول مش هيقول كده بس. لكن لما اجي انا بعد كده مصر واتكلم لغه فارسيه او فارسي بتكلم لغه فارسيه واشوف الشرون دي ما اعرفش دي تبين ولا تثبت او مش عارف ايه، فبدا احط لهم النقط عشان يعلموني. ادي فايده النقط، وبدا احط التشكيل، وبدا احط قواعد اللغه العربيه. كان علي بن ابي سلمة، كان علي بن ابي سلمة قال الكلام حرف، وبدا يتكلم من دبي الحرف والجمله ما الى ذلك. هو ده سبب التنفيذ والتشكيل. لكن مفيش غلط حصل، والكتب طب وقعدنا بنقول انها بس مش نور، مفيش غلط حصل، لان القران يا جماعه لم يحفظ في المصاحف. القرآن حفظ بس صدور الرأس، لأن ربنا تبارك وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ في صدور أوعية القرآن صدور الناس. قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس فحفظوه، ثم قرأوه على التابعين والتابعين قرأوه، وهكذا كل بيتلقى، كل بيتلقى من غيره. فالتنقيط والتشكيل راجع على الصدور، ولحد النهارده العلماء المتخصص راجع على الصدور. يعني كان عندكم في مصر هنا مصر غنية بالخير وبالرجال اللي بتتجوزهم في العالم كله. في مصر كان عندكم واحد اسمه عامر السيد عثمان، لو فتحت المصاحف هتلاقوا في الاخر تصحيح الشيخ عامر السيد عثمان، وهتلاقوا ان السعودية لم يعرفوا كيف يقرؤون القرآن الا بعامر السيد عثمان. والتسجيل بتاع الشيخ الحذيفة اللي قاعد الناس كلها سجلوه تسجيل مرفوض تسجيل مقبول، المقبول قبل لقائه بعامر السيد عثمان، والمقبول بعد لقائه بعامر السيد عثمان. المصحف الجديد اللي عملوه مطبعة خاصة في المدينة المنورة لو فتحت هتلاقي لجنة التصحيح أي واحد فيها رئيس اللجنة عامر ابن السيد عثمان رحمة الله عليه، توفي في المدينة المنورة وقسم بالتحرير. كان بيدرس المسجد المحمود، واحنا سميناه كنا المسجد المحمود بكم ونرفع عليه. فأكبر عالم قراءات وعالم قرآن في العالم الإسلامي ولا مثيل له أخرجته مصر. يصحح المصاحف بتاع السعودية المقروءة والمكتوبة والمسموحة الصحاح، وهو أستاذ ومصحح المصحف المرسل في مصر. المرحوم الشيخ الحسن ومصر اسماعيل وعبد الله وما الى ذلك. لما خدنا احنا القران، لما انا حفظت القران وحفظت على كده الروايه، فاكيد ليا لازم تراجع، لازم تصحح. على مين؟ على قارئ. مين اكبر قارئ؟ عرفت من اكبر قارئ عامر السيد عثمان، فصححت على مين؟ من هنا عرفت حياتي وعرفت هو بيعمل ايه. فالمصحف اتنقل من صدر الى صدر، واحنا عندنا كاتب المواساه اجيال متكامله تحفظ القران لحلقات، لبالها مش بنحفظه للصدور، لازم بالمشافهه مثل الكتاب. من هنا ما فيش خطا حدث في القران، لا الحرف ولا الفتحه او الكسره ولا نقطه، لان الصدر راجع. فعامل النهارده مات في غير في النهارده مات تلقى في يوم العلم، براجع المصحف. يعني ما فيش مصحف خرج من مطبعه النجوم ما قراهوش عامر عثمان، يقول الامام ما بصش لما يقول عشان يقول هنا اتحط دين زائد الوقت، هنا تتحط قيم اللي هو الوقت قال هنا تتحط دين وما تتحطش دين وهكذا. فمن هنا المصحف لما يحدث فيه اي تعديل كل هنالك مساعدات زي مساعدات في التدريس، يعني مساعدات لنا، لان لساننا مش عربي، احنا مش بنعرف نقرا.
الدرس
في العصر الباكستاني سأل عن ذلك، لماذا التبجيل بالذات لمريم عن غيرها من النساء؟
أو لماذا
لم تبجل أم سيدنا
محمد مثل مريم؟
أعتقد مريم بسيطة بالتبجيل القرآن لها، والكريم من كرمه الله ومنه الله بما له من مكرم، وليس بين الله وبين احد من خلقه نسب الا بتعاطف. ليس هناك نسب او شرف بالنسب، وانما الشرف بالقرب من الله. مريم صديق ضرب الله بها المثل، وضرب الله مثلا للذين امنوا لاتى فرعون ان قالت رب ابني عندك بيتا في الجنه، ونجي من فرعون العمل ونجي من القوم الظالمين. ومريم ابنت عمران الذي احسن الترجمه فالتقنا فيه من روحه وصدقت بكلمات ربنا وكانت يهمني وكانت مهتم فيه. فمريم بدلها القران وعظمها، وهي ام سيدنا عيسى وهي صاحبه معجزه خطيره جدا، وهي ان حملت بامر الله تبارك وتعالى بغير الزواج وبغير اللقاء برجل. من هنا بدلت سيده مريم من الجهاد، حيث وضعها الله في هذا المكان والمكانه، وهي منظوره لله ويهودته كلها وهي في بطن امها. إذ نظرت البعض عمران وقالت إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبله. أبي مريم أم النبي صلى الله عليه وسلم لم تبدل لأنها ماتت أولا من هو صغير سن ست سنوات، ثانيا لم تذكر في الإسلام، ثالثا لم يأتي ذكرها في القرآن. فنحن نبدل ما أظن بتبديلك بل نعظم ما أظن بتعظيمك، والعظيم من أعظمه الله. وبعدين أنت عندك حجر بتبوسه وحجر بتضرب بالجزم، حجر بتبوسه وحجر بتضرب بالجزم بتحددها بالطول في مكة، بتبوس الحجر الأسود وتمشي خطوتين وتروح على الراجل وترمي، وراك تاني على الشباشب وترمي، وشفت واحد طالع مسدس سنة في تيشرت وخلي قتل. حاجة غريبة جدا، أدي حجر وأدي حجر. لازم نعرف حاجة يا جماعة، مفيش شرف ولا فضل لشيء لذاته، لا شرف لشيء لذاته، لأنما الشرف بتثبيت الله، لا شرف لشيء بذاته. ودي اللي فاتت بمين؟ لما خلق آدم وخلق من طين، إبليس مخلوق من نار، والنار أشرف من الطين في نظره. من هنا رفض السجود، قال أنا خير منه، مش هو كشخص، هو كمادة، النار أفضل من الطين. النار تطلع لفوق، الطين يدس بالأسباب، النار لها عز، الطين مش عز، النار قوة، الطين ضعف. فمن وجهة نظر النار أفضل من الطين وأفضل وأشرف. فكيف يكتب الشريف الوضيع نفي ان التشريف مش شيء بتشريف الله، وانه قد يكون الشيء وضيعا في ذاته لا يشرف بتشريف الله، وقد يكون الشيء شريفا في ذاته ويهان ويحقر بتحقير الله. فدي اللي فاتته، فما فيش شيء له شرف لذاته، وانما الشرف بتشريف الله. دي نقطه مهمه جدا. فمن هنا نحن نشرف ونبدل سيدة مريم بأن الله تبارك وتعالى جعلها صديقة وجعلها صديقة، لم يجعل هذا لأم محمد، رغم أن محمد سيد الخلائق أجمعين، لكن مريم أفضل من أمه، أفضل من أمه، لا شك فيها، لا شك فيها. مريم سيدة النساء العالمين، لكن أم محمد مش سيدة النساء العالمين، إحنا مالناش نظرة حتى، مالناش نظرة ربنا يحفظ بها إيه، مش موضوع. من هنا نحن نطيع الله تبارك وتعالى، كما قلنا الشارع في الشيء ليس بذاته وليس بذاته، وانما الشريف من شرفه الله.
السؤال الاخير، ما هي الحكمه من اختيار سيدنا عيسى لان يحكم الارض؟ ما هي الحكمه من اختيار سيدنا عيسى لان يحكم الارض؟
اذا كان قصدك سيدنا عيسى يحكم الارض حين نزوله، حين نزوله اخر الزمان، اختياره لسببين مهمين جدا. السبب الاول انه في واحد حاليه حيتعنوا للمسيح الدجال، فلازم اذا وجد الباطل لازم يوجد الحق من جزء او من صنف زي ايام سيدنا موسى. الباطل المنتشر كان السحر، يبقى لازم المعجزه تبقى من قبيل السحر شكلا ولكنها من حيث الحق معجزه. فكذلك حين الدجال موجود يبقى لازم يجي الحقيقي عشان يحصل ويثبت الدجال. النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدعية أن عيسى هو الله أو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة. فكان لابد أن ينزل عيسى ابن مريم ليصب بنفسه للناس شاهدا على نفسه وعليه أنه عبد الله ورسوله. الأمر الثالث، أن عيسى رفع جسدا وروحا إلى السماء ولم يمت بعد. وليس في السماء الا اخبره لاحد، ولم يمت فيها احد، وانما الارض هي مقبره الناس، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى، فلزم ان يندلعيك الى الارض حتى يموت ويدفن فيها ثم يبعث كما قال الله تبارك وتعالى، ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء ان شاء الله. أخذك وأعطيها من زوجك بك أترك وأستعر حقه يعني
له ابنة واحدة وقد أصيب بمرض اضطره لطلاق زوجته، هو من أسرة غنية وميسورة في الحال يرغب في تأمين مستقبل ابنته لأن يترك لها ما يملك، ولو البيع أو الوهبة في حياته خاصة أن أفراد أسرتي وكلهم أغنى منه يطمعون في ماله حتى شقته، وخوفهم من أن تتزوج ابنتي وتؤول الشفقة لشخص غريب عنه مع الحكم فيما يرغب الأرض.
ما في شك انه الكتابة والمسؤولية والمغلطان حرام. حرام مش حرام. يعني هذا نحن ما نسميش الاحساب مثلا ما جاءت ولدي ولا عارف على كيف كده. لا تحصل هذا ما نقول له. بعد ما قلنا عيات المواليد. هل تلك حدود الله. تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يسوي كلمات الفجر والاحساب انها. قال فيها فيها ذلك الفوز العظيم. ثم بقى الحياة. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها فله عذاب مهين. طب انا اسال مساله خطيره جدا، فعدم تسديد القوانين المواريث اللي ربنا عملها واللي الانسان عنده بيتين وخايف عليهم يكتب لهم بيعوا الشرع البيت اللي بيتين منه او الارض اللي بيملكها، ده جهنم ده جهنم. انت خرج بره المله الاسلاميه من المله المهمه ان يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. يا خبر اسود يعني. وبعدين انت عارف مين حيموت قبل مين؟ وبالمناسبه قصه حدثت عندنا في اسكندريه مع شخص عرب مهندس قوي وكان كتب لمراته وعنده صبيان وبنات ولكن كان بيحب الزوجه وعاوز يسيبها منتوره يعني كان غني قوي فهتاخد الطن هتموت ايه ده العيال فكتب لها كتب لها مبالغ كبيره قوي وكانت شابه في عيد الصبر والتسعينات اسبوع عايز نفسي ثلاث اسبوع واحد تعيد جيش بلعه. بعد ما ماتت ابوه وامها عايشين وفاتها عايشين يقول بتوع التركات مش حاولوا بيت الله، فجاء ابوها وامها قالوا لي يا ابني احنا عارفين ان كل اللي عندها ده بتاعها وده من نصيب الولاد واحنا متنازلين يا ابني احنا يا ابني طيب والكلام ده. فبعد اسبوعين راحت بقى يعني بدات المصيبه كده بس قالوا لا انا حلال مجاني. في الوقت ده انا كنت بعمل مجد بالمؤسسات والساعات بتاعتي وهو كان المهندس المعالج. قلت طب بدل ما يبني جامع كانوا يفهموا هنا لكن مش هيحصل يا احمد. مش هيحصل. ده كلام بيقول. وفعلا للاسف الشديد الراجل بقى ماشي يكلم نفسه لانه نصف طريقه بالكامل شاف اخوات مراته بيحكوا هذا النص بيشاركوا ولاده فيه ادته. قصه ثانيه محامي شهير في اسكندريه عنده بنتين كانت صوته نص البنت ونص البنت بنت منهم تزوجت وهي في شهر العسل صارت حقنه الحقنه اللي بتلاقي فتره الصف قلبت فتتمرت من المشترى العميقة خمس مات. ماتت والولد جوزها ورث نص هذه الصوره ما جاتش من حي وما قعدش معاها غير 15 يوم. وبعدين ما تتكلم نفسي انا طب ما سميت عرض نفسك كده. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وهو بيحدد ما يقول ايه؟ ابائكم يا أبناء لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الغريب في الأمر بقى إنه قال أقرب لكم نفعا مش أكثركم حبا لكم. أقربكم لكم أقرب لكم نفعا. أنا شفت دي في حياتنا الراجل بيبقى عنده ثلاث عيال بيحب الكبير قوي وناجح وفالح وده ما بيحبوش. فربنا قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. مش مودة ولا حب. انت ما تضمنش مين اللي قاعد جنبك في كبرك. ما تضمنش مين اللي حيرانك الفتحة بعد ما تموت. سيب ربنا يعمل. وسيبها لله. انت ما تعرفش مين حيرانك مين. فجاء الرد على السؤال وما تكتبش حاجه كده يعني.
معلش يعني متعقد على كلام مولانا، يعني انا بقول لحضرتك يعني لازم يمشي لاولادي كل واحد مثلا يكتب حاجه عشان ما يتخانقوش بعدين وسطهم. يعني اذا كان حتى اللي يكتبه ده شقه كل واحد هيبقى يعني اولاد مثلا متجوزين كل واحد شقه، كاتب لكل واحد شقه علشان يرحمهم من الخلاف، هيخليهم يجيبوا شركه تساوي تقوم المكان بعد ما يموت.
طبعا هو خلاف اذا كان في شارع ربنا خالق الحياه من الصلاه في يومين، ده كان متعدد الامتياز، هو هياخد قد البيت مرتين، واذا كان مالوش ولاد عنده بنات اخوه هيخش، نهار البنت ما تتجوز ويرجع جوزها مش موجود وياخد فلوسها عليها وتيجي البنت تعيط ضيعها لاولها ولاخرها، عمها هيصرف عليها ويقول ده انا معايا فلوس ابوها لسه ما بندوش، لكن لما يجي يلاقي ان اخوه حرمي وكتب كل حاجه للبنات عشان ما يرقصوش، وكانت البنت اتجوزت وضحك عليها الواد وخد فلوسها، تقول له يا عم الحق الحق ابوك روح لابوك مش خدمني كل حاجه، روح دور عليها، هيبقى فيه غني هيبقى فيه حاجات، ولو مش محتاج ولو مش محتاج، انما مساله نفسيه، انا لما احس ان اخويا بيهرب ثروته عشان ما يرقصوش انا هتعب، انا مش عاوز منه حاجه ربنا يغنيني عنه، لكن اتعب. فالنقطه اللي بتتكلم فيها الاخت كريمان دي هي ايه؟ في حاجة بقى اسمها الهبة. الهبة ما فيش فيها للذكر من التحرز الأنثيين، الهبة الولد يا بنت. أنا عندي ولد وبنت. بشتري شقتين، شقة للولد وشقة للبنت. دي اسمها هبة. لأن الهبة يتساوى فيها الذكر مع الأنثى. بشرط. بشرط. أن تكون الهبة هبة. وأن تكون النية كذلك. ما يكونش الغرض تقريبا في المال. يكون حياة. وبالذات كده كمان وان تملك للموهوب، يعني ملوش اديله الشقه لولادي واقول الشقه دي بتاعتك ولا لو هتسالها وتكتب لك اسمه وبعدين اقول لها ما اكونش اخد ايراد، لا ما ينفعش، انما معنى الهبه ان ابني ياخدها وممكن يبيعها تاني يوم من غير ما اخد رايه. ادي يعني.
طيب حتى ممكن يهب
لزوجته؟ الزوج برضه ممكن يهب لزوجته، لكن ده معلومه ان ما تكونش تقريبا حدود، ما فيش حدود، ما فيش حدود، لا حدود، ما معروف ان الوصيه عموما اولا بتكون لغير الوارث بخصوص حدود الثلث، اللي هو المساله ما لهاش حدود، حدود يعني انا عندي 10 مليون جنيه لما اجي اوجب مثلا 100,000 جنيه انا بس بدفع مليون، لكن واحد ما حدوش غير شقه وعربيه، وقام كاتب الشقه والعربيه في مليون كده ما حدوش غيره، بيقول لك دي واحد، لا مش واحد، طب هي حدودها ايه؟ حدودها انت معاك ايه؟ انت امكانياتك ايه؟ انت بتعمل ايه؟ نيتك ايه؟ انما الاعمال
بالله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هناك بعض الناس يبتغون حياء الانسان الممكن الذي يؤدي حق الله في الزكاه ويبدا في الاشحاح في المزيد، بل ويزيد الامر على ذلك ويحب الشكر على من يعطيه. هل اذا تجنب الانسان هذا الشخص واشتكى بارحامه فقط هل عليه اثم؟ جزاكم الله خيرا.
طبعا الزكاة انت من حقك ان تفرضها كيف شئت، وما فرض الزكاة ثمانية فلك ان تفرض في اي مفرض شيء، لا لا، اذا اعطيت الزكاة من قريب كان لك اجران، اجر اخراج الزكاة والطاعة لاجر الصلة الرحم، ويستحق لمخرج الزكاة ان لا يذكر لقريبه ان هذا من ملكه، ايضا يمكن له ان يعطيه الزكاه وصولا لا العب في نفس الحق فتدع في نفسه الغرض. مثال ذلك يجي في العيد ويرجع عليه الاولاد، يجي في العيد وياخذ ولاد قريبه ويكفيهم بالكامل، وهو ده كله بفلوس بسبب فلوس، يعني ممكن القماش يبقى اسمه فلوس، الطعام يبقى اسمه فلوس، يوديه عبد رمضان صحيح السمنه مثلا، هي الزكاه. يقدر مثلا يوصل الجزار بتاعه زي ما بيجيب ويجيب لقريبه الصغير ده كل يوم ثلاثة ياخد 2-3 كيلو لحمة ويوزعهم له. فالزكاة لها صور متعددة، وكل ما يقال بمال يحد ماله، يعني بدل ما تشتري الفلوس يبقى وقته. فلو تشتري بمدافع تبقى ممكن يجي التعاطف والتوابس والفرح. ما تقولش انها زكاة، اديها في صورة يعني صورة تحفظ عليه مقلب وكرامته، ما يحفظش. لما انا لقيته بيحصل عايز تجمعه انت حاضر مساله مشروفه ليه؟ يعني مصارف الزكاه تمام يا استاذ زي ما انت عايز، بس ربنا ما اتصرفش علينا مصرف بعينه. ده كان الناس مش ده كان الناس الزكاه الذهب الصيغه يعني الصيغه المذاهب الثلاثه اللي هو المسؤوليه والشفقه والحمله قالوا ان ذمه المراه لا زكاه فيها لكن بشروط بشروط انها تكون في مستوى مستوى الاجتماعي يعني معروف ان السيد بيجي مستوى الاجتماعي في المسؤوليه حوالي 10,000 جنيه لو عندها 800,000 جنيه ما كانش يبقى تغلى عليه زكاه النقطه الثانيه في شريحه في البيتها النقطه الثانيه في البيتها فعلا النقطه الرابعه انها تتكتب وتراميها في البيتها بشيء زكاه ده هذا لا سوء اللي جاب ابو حنيفه ده اوجب الزكاه في مدينه المراه من زكاه اوجب فانت اذا كنت عايز تاخد الاحوط تخرج الزكاه بتاخد الرخص خلاص بس بشرط استقبال الشروط بتاعت المذاهب اللي قالت السيغه ما تبقاش ايه زكاه في حاله اخراج زكاه الذهب اعمل ايه؟ بعرف الذهب اللي عندي عيار ايه؟ 24 ولا 18 ولا 21 بعرف عيار بعرف يعني الذهب اللي عندي يساوي قد ايه؟ وزنه قد ايه؟ وده 100 جرام وده 100 جرام لان كل سنه عربي في اول انا لما افتح عند الناس 21 عيار 21 ثمنه كان 30 جنيه انا عندي ربع 100 جرام ربع 130 ب 12000 جنيه 12,000 جنيه أصلهم كام؟ 1,200 جنيه ال 1,200 جنيه ربعهم كام؟ 600 يبقى أنا عليها 600 جنيه أرقم طلع 600 جنيه نشوف الورق بقى نشوف الورق ده نعم مثل واحد دخل محدود محدود وبيكوي هل لو ساهمنا في المهر يعتبر زكاة أو يعتبر زكاة المدارس العيال تعتبر زكاة ليا واحد مثلا قريبي ومدرس المدارس يعني الثانوية عامة ومش عارف يجيب لهم مدرسين والمدرسين بتاخد شيء فلاني فحطيت له بيجيب له 500 جنيه من الزكاة خد عشان مدرسين ولاد مش مال بيشوف الفجاح بيشوف الفجاح بس مساعدة بجهاز بس مساعدة بجهاز بس بطلع عربي مساعدة بجهاز بس بطلع جهاز تكنيك بتاعتها في الجهاز اللي بنشتريها شقة هل يقدر يتقبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم هل هناك حسب فيما يحفظ القرآن وكيف يتقي الإنسان هذا الشر شر الحسد وهل هناك صلاة معينة لتثبيت القرآن في الصدور؟
الحسد في الدين أشد من الحسد في الدين والحسد في الدين وارد في القرآن وإذا كثير من أهل الكتاب لم يرسلكم بعد أمنا كفار حسدا من عند أنفسهم يبقى معنى كلمة حسد تجي مرسل النقطة الثانية نصحت لكل من يحفظ القرآن أن يجعل ذلك سرا ولا يخبر أحدا مطلقا حتى يتم من حفظه ما يقولش لحد أبدا يحفظ القرآن يختم هذا مش لمخلوق مهما كان قريبا منه صاحبه او صديقه او ابوه او امه او اخوه لحد ما يخلص حفظه ويثبت يبتدي معلش يقول لحد بلا صح لان هيقف هيتوقف بمجرد ما يقول انا بحفظ قران او الناس تحس انه بيحفظ قران هيتوقف هيتوقف ودي خبره بقى خبره عندنا وعندنا مئات الناس اللي بنحفظهم يعني النقطة الثالثة انه تعاهدوا هذا القرآن فلم نفسي بيده لو أشد تخصيا من الإبن في الأسرية هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أن إحنا لازم دايما نقرأ القرآن كل يوم نعمل ورد بغض نراجع الماضي عشان ما ننساش النقطة الثالثة أن القرآن أن تفتح سورة البقرة كده مثبتة كويس أوي أو تفتح سورة آل عمران تتلخ لك البقرة على على طول ولازم تراعي حاجة وأنا كمان كان يقلقني جدا مسألة الامتياز مش عارف ليه وانت بيقول كده بيقول واحد يجيب المجهود بعدين يرجع المجهود بتاعه مجهود لا فحسيت في الاخر انها رحمه لان لو الانسان حفظ القران وما نسيهوش مش هيراجع مين فيكم بقى ده يا صلاح؟ هتلاقي ليه؟ مين بيقرا ولا احد؟ بيقول ايه؟ لكن المحافظ كل يوم عنده ورد لازم يقراه لان لو ما قراهوش ينساه لما يراه هياخد ثواب لو ينساه من قراه ما ينساه فالمسلم رحمه انتبه النقطة اللي بعد كده ان في الصلاة ولا حاجة في دعاء اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما اتخيل يحكمني بفتح ما لا يعني يرزقني حسن النظر فيما يجعلني وأجدم قلبي حبة تهبك كما عملتني يشرح من قدري ينور فيه بصري وأطلق به لساني وجعلني أسير كما يجب كما ينتهي كما يأتي أحب كما يرضي عني بدعاء ذا بخلص الأن يسجد يخلص بشرحي
ما يدخل الجنة مدمن خمر. الآية بتقول عارف ازاي؟ بتقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، هو عايز يقول إن الخمر أم الكبائر، عشان القرآن بيقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فما رأيك يا ربكم؟ يعني لا
ما
يعرفش.
ما يدخل الجنة مدمن خمر محدش قالها. أول مرة أسمعها في حياتي. محدش قالها، دلوقتي كان بيقول مدمن الخمر إن دخل الجنة لا يشربها في الجنة بل لنا في أنهار من الخمر تلحم بهذه الأنهار في الجنة من يشربها تقول بالإنس التعب من الرجال وحريم في الجنة لا يدخلها في الآخرة وإلا الجنة لكنها لا مش مسلم أو موحد بالبلد وخلص النار هذا صحيح فالمدى سؤال مش حريض ما مش حرش عادة لما حرصة من حرمة الجسم مش حرام منها في الجلس ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه قل من حرم مدينة الله التي أفرادها العبادية والطيبات المشروكة فهي مدينة من أمام الحياة الدنيا خائع بسقى كامل والموكرة فإحنا نتكلم بنود كما في هذه الدنيا بنفهم من أمور تهواها لخطنا في هذه الدنيا فمن صبر وزكى نفسه وأجبرها على الطاعة وحرمها من الممنوع خد كل اللي هو لبسه فيه في الأخر وزيدنا آدم كان قدامه ألف شجرة وقال له ما بلاش الشجرة مين عندك ألف راح للشجرة الممنوعة كانت مكيدة من الوصي عن الأعلم ومعناش عارفين بقى حصل ايه فلو احنا دلوقتي خلنا الممنوع في الدنيا طبعا هناخد ايه في الأخر بنظري النقطة الثانية خمر الدنيا للخمر الآخر ونساء الدنيا للنساء الآخر ونعيم الدنيا من نعيم الآخر نعيم الدنيا غير دائم نعيم الآخرة دائم نعيم الدنيا فيه الكبر يعني الخمر بتاعت الدنيا لو الواحد يشربها يصبح وبعدين يتصوح وبعدين يقع وما تضحك عليه وبعدين يخطر في كلامه بعدين اسمه التاجر بعدين مجنون بعدين كبده يتقرف لكن خمرة الآخرة مش خمرة الآخرة تديك النشوة من غير ما تتصوح تديك الإحساس من غير ما تبدأ يمرق
السؤال هنا هل هذا من حلال خصوصا وانها سافرت بدون توجيه سنه كامله 20 سنه توجيه بس للبلد يعني تقول المال اللي حصلته اللي سافرت وعديها قعدت سنه هل المال حلال اللي حصل بيه ولا
لا؟ المال حلال لا مباح ولك ان تحج به وده مش انا كنت سافرت لوحدك او سافرت من غير اذن الزوج هل ده موضوع للخارج ده انت عملت عملا شريفا واخذت على ذلك العمل الشريف اجرا مباحا فلك ان تحبي به وندعو الله ان يتقبل منك. سبته ثانيه يا ستي هو عادي احنا لما دخل ما دخل دور مداخله وشريتها احنا نمنا تخلف الفلوس بس.
الحديث
لا معلش الحديث بعد لا يحق للمراه في شغل الولاد ويوم الاخر ان تسافر مسيره السماء الى الجنه. ده حديث؟ مسيرة ثلاث يعني ثلاث أيام مسافرة النهاردة الطيارة هتاخد ايه؟ ثلاث دقايق أو 30 دقيقة أو ثلاث ساعات مش مدير سياسة يعني. وبعدين هي فرقة محمولة. فالطيارة فيها رجالة فيها ستات ومميزات وحواديت وحواديت دول هيتفرج فيها ويعرف يصدرها. المقصود بالحديث انها ما تسافرش تبقى فتنة لغيرها وتبقى معرضة للاغتصاب وملغي ذلك. انما انها تسافر مثلا امريكا في ست ساعات او اوروبا بدل في اذن الدول وفي رقة محمولة للسفر مباح. مش واحد بس الفيلم مثلا فيلم يعني يكون من فيلم واحد عشان يتعلم يعني فيلم كويس انا مش بتكلم عليه بتكلم على فيلم واحد ماشي يعني يكون السفر سفر ايه مباح.
وعندك تبقى متفرج سؤال كده غريب ظهرت يماما وصغارها على شباك المنزل هل يكون صديق الصغار ويطعمهم ثم اليوم بعد ذلك امام
اليمام اليمام زي زي الحمام زي زي العصافير زي زي السلمان. لا مش الغرام الغرام يحرم الغرام يحرم الأكل وهو من الخمس الفواكه يقتل بالحمل الحرام. إنما اليمام زي زي الحمام زي السلمان زي العصافير زي البربون زي الكلام ده كله. المهم إنك أنت بتتصرف أو يعني يؤكل مش مجرد صوت مش مجرد الفتح مش مجرد الايذاء يعني لمجرد انك انت ايه فتحي. وبعدين المساله تتوقف على عواطف الناس ومشاعرهم. في انسان مجاهد يمامه ومعاها يعني صغيره فيح يعني يصعب عليه ياخذها من صغيرها او ياخذ صغيرها منها او ياخذ صغيرها من تحتيها او مثلا عصفورتين مع بعض يظهر عليها واحده ويسيب واحده يعني دي مشاعر. وبعدين يحرم اخذ الام من صغرها لان حمل اخيها مثلا عند بقره والبقره عندها رضيع لو خد البقره بتاعها حرام 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 لازم الرضيع يكسر رحمه ربنا واضحه وربنا رحمن قوي وان الله كتب الاحسان على كل شيء. ده لو انت بتذبح خروفين وجبت الدرسات وحطيت الخروفين من بعض ومسك اول خروف بسم الله الله اكبر من تحت الخروف الثاني واقف حرام حرام. امال ايه؟ امال ايه؟ طب اسالوها يا ماما وبعد الخروف ده خديك الصبر مش فاهم الصبر يا ماما يعني صعب خالص. حد حضرتك فكرت في تليفوناتي كل حاجه انا كبير لا مش ان شاء الله احنا بكره عندي بس اندرويد.
هل العمل في الجنوب حلال ام حرام مع العلم انه لا يوجد امامي الا العمل في بنك؟ هل العائد المادي حرام ام حلال؟ من
يقول لك؟ العمل في البنوك بيتوقف على نوع العمل اللي بتشتغل يعني مش عارف احتمال الجنوب غير اللي بيشتغل في الفوائد. يعني بتختلف اللي بيشتغل في الحلول غير اللي بيشتغل في الاسماك الجمارك اللي بيشتغل غفير غير اللي بيشتغل يعني في شركة الاستثمار. بيختلف حسب نوع العمل وحسب احتياجه للعمل وحسب نوع البنك. ففي شكل البنوك الرمادية ولو استطعنا ان احنا نخلي بنوكنا كلها بنوك اسلاميه هتبقى اخرس كبيره قوي من الله وهتحصل حاجات كويسه قوي وهيرتعش استقرار بلدنا لان حنطيع ربنا سبحانه وتعالى مش هنحسب الاسعار مش هتغلى لان الاسعار بتغلى لانه بيشتروا الحاجه وقت فلوس من البنك ولان بيدفع 17% فوائد 17% فايده من البنك عشان يدفعها عشان يستورد على عشان يشتري سلعه. طبعا 17% من البنك هيحط هو كمان ايه على يكسب 30% هذه 47% فالسلعه بتتباع بثمنها مره واحده. لما تدفع فوائد البنك يبقى يعني مساله مش موضوعيه لكن الربح حرام. ولو تدفع انك تعمل بعيد عن البنوك يبقى احسن يعني يبقى افضل لانه البنوك الثمانيه هي صعب الريان تفتح الريان البنوك الثمانيه الريان بقى البنوك الثمانيه الريان ما كانش بنك على فكره. كل الناس اللي فلوسها راحت في الريان الثاني وكانوا مسمعين خلوا يدوروا على الحلال بدل عن 24%. تدور على 24% بس لا اكثر ولا اقل. ربنا ما بيقولش كده وما ربك بالمنان من العبيد اللي راح فلوسه الريان يعلم الله جايبها منين او نيته بالسليم. بنك بيت مدي 7% فالناس بتسحب من بنك بيت هيخربوا البنك. اتسحب في يوم واحد 80 مليون جنيه من بنك بيت من مصر. مش من بيت اشاعه مش من بيت اشاعه فالبنك بيت حاجه والرياض حاجه والمصرف الاسلامي حاجه والرياض حاجه. يقولوا ناس يا ستي ربنا يمشي ويمشي الكل ما خلاش يجيب سيره الناس احنا ما بنعرفش ليه ما بنعرفش نلعب الشريف من غير السؤال اللي قاله الاخ هناك سؤال وجيه. في فروع للبنوك الربويه بنك مصر عامل فرع للمعاملات الاسلاميه هل ده صح ولا غلط؟ انا بقول انه صح. ليه؟ انا ليه رياضه؟ انا ليه رياضه؟ انا مش هخش في شغله انا ماليش دعوه. ده بيقول ان ده فرع معاملات اسلاميه في حكومه رقمه في مشايخ من الازهر بيعين شيخ يراقب تشغيله مش شغلي مش موضوعي. انما البنوك مضمونه البنوك مضمونه من البنك المركزي البنوك ما تفلتش ابدا البنوك فلوس ما تروحش فيها ابدا. انما واحد يقول لك هات فلوسك واديك 24% معروف ان نص من الازهر مفيش تجاره تجيب 24% ابدا في مجالات المخدرات سيجاره العمر شركه ايه؟ معرفش شو بيعمل ايه؟ انا مالي مرسومين انا عارف بيشتغل ايه؟ ما اعرفش عن شريك حاجه ما اعرفوش لا اعرف شخصيا ولا اعرف بيشتغل ايه. انا بقول النهارده انت قادر انك تضع فلوسك كيف شيء المهم نيتك تبقى ايه؟ ان تبتغي الحلال وتبتعد عن الربا والحرام دي نقطه ايه؟ مش الربح قد ايه؟ مش الربح قد ايه؟ يعني بنك سافر اول ما فرح انت 18% ولا تكثر 14% يعني ابدا مبلغ كبير في اخوك البنوك الربويه كل حاجه على بنك فيصل اول ما بدات الارباح تتسجل بدات انك تسحب من بنك فيصل القيادة دي البنك الربوي فانا اضرب المنيو يعني اضرب المنيو. نرجع للسؤال الاول هل عمل بالبنوك الربويه مباح؟ لا العمل بالبنوك الربويه غير مباح لانه مساعده على الاسم. اذا كنت مضطر حاول تعمل بقى في الفرع الفروع الاسلاميه للبنك او اشتغل في شغله بعيده جدا عن اعمال الاسم. شغل فلوس باعي تقدم قهوه وشاي يغير على الباب
طلبت مرتين لاسباب سخيفه جدا والان زوجي في اي مشكله يقسم بالطلاق بالثلاثه ولا ادري هل جمعت اخرى افيدوني يا سيدي.
القسم بالطلاق يدل على ضعف شخصيه الرجل على وجهي واي راجل بيحدد مراته بالطلاق هو بيشتغل من البيت. خلاص راجل البيت بنظره منه خلاص يبقى معروف عليه. راجل البيت يخلي مراته في ايد صابعها شامه من غير ما يغلط في احساسها بكلمه ده بقى. انما اللي يقول عليها طلاق واللي يهددها ويبقى بقى الوقت الزمن هو ضعيف هو بيهددها بسلاح. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى لما اعطانا هذا السلاح للرجال عشان باعتبارنا قوامين على النساء يعني ضعيف نحن عليهم ناخد بالنا منهم مش عشان نحفظهم من عيش في الصراع او في الظلم او في الخوف والقلق. الراجل ده اللي كده مش بس بعيشه الشخصيه قليل الخبره لانه مع الوقت يقع ويبقى محتاج لمراته تحفظه وتنام في بيت الميه والسلام لما هيعيشها طلع امراه تتلاقي عليها الطلاق وعليهاش الطلاق ساعة ما هيقع مش هيلاقي جنبه غيرها ساعتها هتنتقم منه شغله شغله لو كان غير اسيرة يعني وساعتها هتاخد حقها منه وهيضعف وما يلاقيش غيرها قدامه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الزوجة سكن وجعل المودة وجعل الرحمة. الطلاق انت قادر عليه كل وقت ده انت قادر عليه من غير ما تاخد الرحمة ده انت تستطيع انك تجري تروح للمأذون وتطلق وتروح المكلف وهي ما تعرفش وبعدين بعت لها ورقه بعد كده فانت قادر على هذا. فطب ليه تستخدم بقى التهديد ليه؟ ايه المهم؟ ما لما يبقى الامر يحتل الطلاق فانت تبقى طالع لو كنت راجل وكنت بلع اللي هو تقعد تهددها على الطلاق فانت ما فيش شك انه ضعف في شخصيه الراجل دي ولا واحد. النقطه الثانيه الراجل اللي بيحلف بالطلاق وعلى الطلاق يحلف غير مصدق مش لازم بعيد الشخصيه بعد غير مصدق ده امر منتشر ما بين الناس الدنيا والست لا ما مش منتشر بين المثقفين ابدا او الناس المحترمين. فاذا كان مثقف ويعمل كده يبقى على الاصل ده زي ما بيقول محمد شاكر. ده على الاصل ده. دي حلوه. بعد كده مسائل بقى تعملي ايه؟ مقدار تفتيشي وان انت لازم تروحي وتحكي الحدوته بالتفصيل بالذات الفتره بالاثر حدوث الشيخ عبد الله المشد من اول سنه 2004 من 9 ل 12 وكده. بعد كده كمان حتى الاصول تحكيها مش حدوته. لان انا قالت على ده من عدة سنوات أنا أختي في صلاة صلاة مطلقة. أنا في سنوات كتير أسئلة كتير ويوم الأربعاء بقابل الناس من مشاكلهم اللي بيجي في صلاة صلاة بحولها على المعاهد والدنيا المحترفة. أنا راجل هاوي مانيش مدرس علمي مانيش محترف وما باخدش فلوس على الدعوة خاف وفضل الله. أنت بقى بتتكلم من وأنت شخصيتك ضعيفة وتحمس عليها بالصلاة. أنا مالي ما تتكلم أوي ما اخدش أنا إحساس ولا كده وأنت مغلط يمكن تكذب عليا يمكن تقول كلام أنا مش فاهمه. ليه انا ما كنتش قاصد انا كنت غضبان انا كنت سخران انا مالي ابعد عني فانا ما كنتش سابقا. مش مرضاه ناحية الطلاق عاوز يضرب على قفاه ده بقى مش بعيد الشخصية ده ده بس عبده زي ايه؟ زي اللي ماشي في الشارع وماشي التليفون في الهواء بي 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 يعني طبعا ده ما انا يعني ها يروح البيت ويجيب كارتر ويجيب كوز ويجيب تروح الحنفيه تفتح تفتح الحنفيه تنتهي المغرب طفره نظيفه حلوه نقيه الحمد لله. بعد كده حساس وحساس بسم الله الرحمن الرحيم وتاكل وبعد ما تاكل الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وهكذا في كل حركاتك وانت بتاكل بتاكل علشان تبقى جسمك حقه وانت بتبوس مراتك بتبوسها عشان تديها حقها وترضيها الف طلبات كثيره وهكذا. ولذلك الناس لما مر بالسنه بتقول عنه سبع الشتان يذكر الله في جميع وفي كافه احواله اول ذكر الله يقول كل الطاقه والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث غريب قال اولاد اسمعوا يقول ايه؟ ان في اجر احدكم لصدقه. انت طبعا هتفهم من بقيه الحديث ان في اجر احدكم لصدقه. قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويسال على ذلك؟ قال ارايتم ان يضعها في الحرام او يعثر على ذلك؟ قالوا نعم. قال فتزوجت ان في بدر احدكم لصدقه. فجعل الجماع بين الزوج والزوج ده يعني الراجل ياخد مجاله يؤدي شهوته ويثاب على ذلك وتتكتم له حسنات. ليه؟ بمجرد حاجه مباحه وحلال يقسم نفسه ويقسم مرض. فانت تستطيع وانت بتاكل يبقى اكلك ده زي السلام تمام. كل لغه تحطها بها قال ايه؟ ان اللغه اللقمه صدعها في في زوجتك لا تصل. يعني بقى تاكل معاها كل حته تصير حاجه كمان تاكلها عشان تاكل اما دي حلوه وتاكلها فاكيد مش هتبقى صدقه فقيره مسكينه ونحتاج مش لازم نعمل الحقاله بقى. لكن الحديث معناه يعني انك مجرد انك تنفق على مراتك. فبقول انا كنت اقول دايما للناس عندنا هناك كنت اقول النتيجه ايه اللي بتشتغل فيها برضه بتدي مراتك مصروف البيت انت تيجي تقول لها مصروف البيت اهو في الدهونه قلت لك ربنا يخليك وخلاص كده مش صح. قبل ما تديها مصروف البيت احتسب ان نيتك صدقه صدقه ادهنها على انه صدقه وهي بتنفق منه على اللبن على انه صدقه. فكل قرش هتصرفه في بيتك بتجيب فاكهه بتجيب خضار بتجيب لحمه محسوب كما لو كنت اطعمت به مسلمين او يتيمين صدقين. واللقمة صدعها في جلدتك صدق. الاغرب من هذا لو انت عاوز تدي واحد غلاب فلوس بتدوس بايدك تبقى غلطان. انت فلوس لمراتك تروح تقول ايه تجيب المعالج. لما تقف تجيب المعالج تاخد الفلوس وتديها لابنها تقول له اما تجيب المعالج ابيع فلوس. والولد ما ادعيش المعالج الشغال اللي في البيت لما تجيب المعالج هطلع تقول له ابيع فلوس. كل واحد في دول خد ثواب المبلغ بالكامل كما لو كان طلع من جيبه. يعني العمليه فيها شطاره. وده حديث وارد في البخاري وصحيح. والخادم احد المتصدقين. الخادم احد المتصدقين يعني لو الشحات ماشي في الشارع وجبت الخدام اللي بتشيله الريش قلت له خد الريش ده اديله الشحات اللي تحت كما لو كان الخدام ده ادى الريش من جيبه. فممكن تاخد ثواب وحسنات طول ما انت ماشي طول النهار طول ما انت ماشي. مش لازم الثواب والحسنات انك واقف في الصلاه بس وماسك الصبح وماسك الفجر وتحلقن. لا مش شرط. بس كل حركه تاخد فيها ثواب تاخد فيها حسنات اذا اخلصت النيه وجعلت ذلك استمتاعا بما اباح الله لك.
هو طبعا يعني فضيله الشيخ ياسين بيقصد حتى كمان اللي جيت عود اولادنا احنا لما بنيجي للاولاد بنعود على انهم يبقوا زينا لكن الاسر بتقول كلمه بتقول الله طب ما فين اللي جيت لي اذا تصدق الانسان ما تعرفش ايده لمين ايده لمين.
صدق المفروض تكون مغفله، مين قال ان المفروض تكون مغفله؟ ما حدش قال، نشوف ربنا بيقول ايه. احسن حاجه ان الاسامه مرتب دايما يقول القران والسنه. ما يتنرفش، ما يقعش. الحمد لله انا بتقاعد بهذا في جميع حياتي في المنبر وفي الكرسي وفي الدرس كله. فده ما بخوفش عن دول تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا رايي ابدا كتاب الله وسنه. نرجع نقول انت بتقولي الصدقه المفروض تكون مغفله، ما حدش يقول لك شوف ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ ان تبردوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى ارجاء الصدقه والسعه مستوي. كل العلماء قالوا ايه؟ قالوا عشان نوسع في الايه ونوسع بالحديث بتاع ورجل تصدق بصدقه فلم تدر شماله ما انفقت يمين مستبعا يظنه نبض العصر. يبقى صدقوا العلماء بكده قالوا ايه؟ قالوا الزكاه المفروضه تعطى ظهرا تنصب الصدقات اي المكتوب والمطلوب. والصدقات التطوع اللي هي بعيد عن الزكاة تعطى كذا. يبقى من عارف الصدقة المخفية بقى ايه هي؟ انا كنت مش عارف قبل قلنا قبل كده قلنا خلينا نرجع الصحة واحد عارفة قالت لي ايه؟ الصدقة المخفية هي اللي في البيع والشراء ما كنتش اعرف دي. قالت لي الصدقة المخفية في البيع والشراء فانت على ايه يقول لك بايع على سبيل المليون واحدة تم الاعلان وتم المليون في البلد بتروح لبتاع الفيلم بتاع المليون بكام بيقول لك ده ال 10 مليونات مثلا ب 10 ساعات بتقول لا 12 مليون يا راجل 12 مليون ده الراجل بيبيع يعني كل من الثاني ده مع الثاني في اليوم ها ادي معنى الصدقه مش بقى من عند فوتيك كذا او سوبر ماركت كذا او صاروخ غير لا صدقه مخصوصه في البيع والشراء مع الناس اللي هم الباعه الغلابائيه يعني يا دوب بيطلع رزق وكده ها فدي الصدقه المخصوصه.
المرأة أقرأت ابنها على طلاق زوجته وذلك الكثير الشديد لها فهددت الابن أن تتبرأ منه إذ لم يطلق زوجته فهل يقع هذا الطلاق أن يدخل تحت الإكرام النفسي ويدخل تحت حليم ليس على مستقر طلاق؟
لا
هذا
مش إكرام هذا مش إكرام المكره يعني المكره يعني عايزينه يدخلوه في السجن ويربطوه بالثلاث والحديد ويجيبوا قربان والعسكري الاسود ويلعبوا له قلوبه قال لا انا اخش يقول لا يضربوه بالكرابيط هذا ده المكره اللي وقف قدامه بسكينه او بمسدس ويقول له ما تضعفش مرافع حاكمك ده المكره لكن امه بتقول له صلح مرافع ايه المكره فيه؟ يقول ايه ده يا مريم عشان خاطر انت بتقابلني انا محل مسرح معاك انا لما تحبنا انا لما بس استنى انا انت عايزين اشهر حياتي اني عايز اتفاجئ اني عايز اتفاجئ قلبي يا مان ايه اللي انت عارف فيها انت عارف ايه تعالى يا فلان انت تعالى ما بص ليها بص ليها حيويها ساكت يعرف يتصرف وبعدين الراجل اللي ما بيعرفش يتصرف ويبقى بين امه ومراته الراجل اللي برضه ما قالوش خبره بيمثل يعني لو هو ما عنده خبره يبقى بينه وبين مراته يقول لها انت كل حاجه بالنسبه لي انت امي انت بابا انت ماما انت خالي يا انا ولدي ما يتشرش يا ستي ما يتشرش ابدا الراجل لو راجل عنده خبره مش شخصيه الست غلبانه الست غلبانه يا جماعه الست يضحك عليه اذا كانت ام او بنت او اي ست في الدنيا يضحك عليه ليه؟ بطبيعتها عاطفية بطبيعتها ضعيفة بطبيعتها رقيقة المشاعر الست أخيرة بعد ربنا ربنا لما خلق في الدنيا خدوا بالكم من حتة الكوع ده ها؟ بتقولها ربنا لما خلق في ابن آدم والعبد يخلق حوله وممكن يخلقها دائرة من دون كاف ما عملش طب خلقها منين؟ خلقها من جبل الضبع فين؟ في قدره ولا في ضحره؟ في قدره في راسه ولا في رجله؟ في قدره خلاص؟ يبقى لو انت بتفهم وانت بتفهمي تعرفي اصل الجاي منين؟ واللي يعرف اصله ما يفوتش واللي يعرف اوله يعرف اخره. لو خلق الله حواء من راس ادم لاصبحت عقله المفكر ولا قادته ولا انتهت ولو خلق حواء من يده لبطش بها او لتكسب بها ولو خلق حواء من قدمه لمشى عليها او وقعها بقدمه خلقها من ضلع والضلع اقرب ما يكون الى القلب ده هو مكان الله فاذا حطيت مراتك في قلبك وكلمتها من هنا هتاخد معايا حلال. فمنتها من هنا هتروح الجمهوريه الستين. ما تعرفش ما تفهمش ما تكلمهاش من هنا. لو تكلمها من بعيد صوتك ما يوصلش يا ابني. كلمها من هنا لما تكلمها من هنا تبقى قوي 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 مستعد. بس دي بقى حروف. كذلك الست لازم تعرف مكانك. خد بالك بقى الست قاعده مع الراجل بتقول ايه رايك في مفاوضات الرئيس مع بوش؟ طبعا دول راحت في بوش. خلاص بوش ايه مستعد؟ احنا في بوش برضه. قولي يا السيد قولي لي ربنا يخليك ليا قولي لي يا عينيا قولي لي يا حنيا قولي لي كلمة حلوة. انت حاطين لي بوش وتقولي لي ايه؟ حاطين لك زائر ايه؟ احنا زائر ولا رواندا اوراندي؟ يعني حاجة طبعا مش مظبوطة. انت كمان هتبتدي تكلمها بالعقل وبالفلسفة وبالسفاسة هتختار كده مش مظبوط. الكلام ده بلد ان الست لازم يكون من قلبها. لا سيبك من بوش خليك انت في ايه؟ في الوقت الجهاز. فبقول انا للاسف الشديد احنا كرجال لازم نعرف ان ربنا لما خلق حواء خلقها من ذره والنبي صلى الله عليه وسلم نفخ ما ذره. انا ما بقولش كلام غريب انا مش بقلد. شوف النبي يقول ايه؟ خلقت النفخه من ضلع اعلك واعلى ما في الضلع راسه فان ذهبت تقيمها كسرتها وان استمتعت بها استمتعت بها وفيها الهوى. انت كده فانت تعرف تتعامل مع الست ازاي؟ زي ما قلت انت مع امك بتقعد بتقعد لها ادعي لي يا ماما ادعي لي انا من غيرك ما احسش بكل حاجه يا ماما. انت لو لقيت في الشبابيك في الدنيا يا سلام يا ماما يقعد يغني على ابني عشان ربنا ما يشوف يا ابني ربنا يعلم عليك خلقه يا ابني ربنا يكسر في الاجيال ادعي لي يا ماما كمان يوصل لها يوصل لها يوصل لها ياكل ايه على جنب. بعد كده يجي الست على جنب بقى ويجي بقى من الام طبعا يقول لها يا ماما مراتي دي خدمتك تحت امي انا هنا تحت رجليك يا ماما بس تامري وتعملي وتسوي يروح لمرته بقى تفضل عليها ياخدها الحضن ويبص يكلم مكان الحلو قوي وناعم ومع عشان خاطري وتقول له بتحلي تحملي ماما عشان خاطري. انا عارف ان ماما كلامها صح ماما اسلوبها فظيع ماما ما حدش يحتملها ابدا لكن انت حبيبتي انا بحب اللي بتحترميه عشان خاطري انا مقدر لك قوي الحكايه دي مش مسيرك الموضوع اكمل. ربنا على الكلام الحديث عليه فبرجع تاني واقول لكل ست نصيحه اعرفي مكانك فين. انت مكانك في قلب جوزك خش مطرحك هتتعلم هتتعلم انما تبقي ايده او تبقي رجله او تبقي راسه مش هتتعلم. بقول لكل راجل اعرف مكان مراتك فين جنب قلبك مخنوقه من دمعك. يبقى كلامنا من هنا مش من هنا كلام من قلبك مش من عقلك مش من مخك كلمها من قلبك تكسب. ومفيش ست في الدنيا ما تبعدش انا مكمل بحب الست وما تبعدش انا مكمل انا بحب الست بالكامل.
مش امر مفروض منه واحد
هو ايه امر مفروض منه واحد بس لا الست بتوصل لكل الستين وتعدي الستين وتسأل جزء طب بجنتك بتحبني لا تمل من هذا السؤال لا تمل. وما فيش ست في الدنيا تمل من كلمة انت اللي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا في حاجات كتير قوي وانا ليا فيها شرايط يعني اخلاقيات الاسلام وحاجات زي كده فكان فيها عن مثل هذه المواضيع. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع قال استوفوا بالنساء الخلاف فانهن عيان عندكم عيان جمع عام العامي الاثير. شوف العبوس الاثير شوف الرقه شوف الكنايه شوف التعبير الراقي فانهن عيان عندكم يعني اسرف الست اثيره اجيب الكلمه ده سيد الكل علي الصلاحيات الحديث ايه وحدات ايه فكان العمر كنت بتربط مين على مين احنا انا حر كلام ما يعرفش بقت اسرى الست اثيره اثير الكلمه اثير الكلمه مش قادر تلعب الغلط. فكذلك ربنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالنساء خيرا فانهن عيان عندكم فحللتم فروجهن من كلمه من الله وسنه رسوله لا تضربوا ذلك ولا تقطعوا يحيى اوعى تقول لها وش كده اوعى تقول لها وش كده تحت مرمز بيه اوعى تقول لها تمام الكباسه كده له وش الثاني اوعى لانه بدات لا تضرب الوجه ولا تقاطع. شوف الكلام الحين. وبعدين لما ربنا يعبر عن العلاقة بين الرجل والست يخصوني عشان ما يظلمهاش. يقول لو اتيتم احدى امة الدار فلا تاكلوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. شوف الحلاوة. يقول كيف تاخذونه؟ لقد اصدر بعضكم الى بعض لاخذ من الاسلام ميثاقا غليظا. شوف الكلام. اصدر بعضكم الى بعض دي كلمه بتخلي واحد يعني شعراته من الرقه والكنايه الراقيه يكون كانوا فيها التسجيلات ما تشوفش أسألوا عن الأمور المستقبحة بالأسفار المستريحة. سيب الكناية أفضل بعضكم إلى بعض عارف جنوب إيه حرف الآن معناه إلا تتخذ الحرف ربنا بيقول لك يا راجل أنت عمرك ما بتقلع قدام حد قال والله عمرك ما بتقلع قدام حد قال كفاية إنها قلعت قدامك وأنت قلعت قدامها دي لوحدها كفاية تخليك تبقى كويس معاها وتعاشرها بالمعروف وما تجيبهاش حتى كيف تأخذونه وياخد أفضل بعضكم جراحة كما رقها فوق الوحيد انا استخدمها عشان استطبع بعيد دي
حاجة انا كلمة المصريات من توجيه مهور اشياء بالعضوة واذا كان يترسل على اشياء بالعضوة فعليان او اشياء بالعضوة هو بيعمل المنزع احنا جايين بشرف ان احنا اجتمعنا الاشوية فبشوط الشيء يأتي بروس عن المشهد والوحيد عشان في المحاضرات من الأشرطة إيش من الجيرانين أيام في حاجة إيمانها في حاجة نفسها للاجتماع إيه مش مرة واحدة الواحد بيحتاج يستمعها مرارا وتكرارا لأن هي بتطمح بتخلي الإنسان يطمح من نفسه داخليا بيجيبه بالنهار وتعمل نوع من الانضباط الداخلي في النفس لين ترابط ما فينا وإحنا بقى بشرط موجودة موجودة في مسجد المنتجية وكان دايما هي العربية موجودة مع السيارة السيارة تحت
أنا بقى بجرد الثلاث بجرد الثلاث الشرايط الشرايط تتباع في السعر بتاعها يعني فوق المليون ما فيش فيها تجاره مسجد موصي مسجد محمود بنجيبها في مسجد محمود للناس اللي عاوزاها
الأشريطة دولة على العالم الشيء يسين طبعا هي كميات شعيرة جدا انتشرة في أفريقيا وانتشرة في الشمبرية وانتشرة في الهورة اللي عندنا الهورة طبعا وعبر حيوزات كثيرة جدا لتستمع هذه الأشريطة لتضحيح أقطاع الشخصية وفي محاسبة الأشريطة بتاعي كثير فممكن طلبها يمكن طلبها للأستاذة طريقة من ملك محمود يعني
بالبحث السوق الشريط الفاضي الكتاب المصري بطول جنيه احنا بنبيع الشريط المليان ب 175 جنيه. السبب ببساطه ان احنا بنستورده وبنستورد كميات كبيره جدا بنص مليون شريط بتبقى واحده مثلا وبنبيعه بسعر الكل اللي احنا خدناه بيه. عندنا مطبعه في المسجد جميع المسجد عندنا مطبعه بتطبع شرايط فبندفع مجانا. والكلام ده انا بقوله انا ما خدتش يعني ما دفعتش فلوس عشان اخد فلوس. فكل خطبي وكل دروسي وكل شرايطي مطبوعه كتب يا فيديو وبتستعار مجانا وفي الوقت نفسه بتباع بثمن الشريط. المجموعات اللي عندنا تفسير القران بالكامل من اول سوره البقره لحد الجزء التاسع والعشرين اللي احنا فيه النهارده. في سورة الحاج في سورة خطب منبرية ان انا بفسر القرآن على المنبر من الحاجات الصالحة. تفسير صحيح البخاري ثلاث ارباع صحيح البخاري مفسر على شرايط لان انا بشرح حديث صحيح البخاري كل يوم ثلاثة اسكندرية من 10 سنوات. بعد كده عندنا بقى مجموعات كل رمضان بندرس علم. عندنا السيرة النبوية. عندنا الصحابة في رحاب الاصحاب. وبنود الفوازير في الاهرام تماما بنزل في كريماني في الجمهوريه السنه قبل المغرب. عندنا امهات المؤمنين في شرايط دي مجموعات بتتعب المجموعه. عندنا اخلاقيات الاسلام. عندنا علوم القران الناسخ والمنسوخ والمقرب والمتشابه والعباده. عندنا التصوف التصوف. عندنا المحظورات. عندنا الاحاديث القدسيه. عندنا التوحيد هو الله. عندنا شرح الاسماء الحسنى و نعم الكلام لسه ما عرفتش حالي ايه في رمضان. ابعد ابعد الله ان يرزقني الثواب. لسه ما عرفتش. احنا في رمضان لنا ظرف مادي للمؤسسة مش موجود للاسف في حته ثانيه وبيقولوا في اسكندريه بيقولوا لا الفكره. مادي للمؤسسة مادي كبير مادي مادي للمجهود الذاتي مادي مفيد جدا على احدث سلحه من التكنولوجيا في بدايه التلفزيون المغلقه. مادي للمؤسسة اي شك من كده في يديله مجد المرفع هيوديك وما ياخدش مال الفلوس وما ياخدش بعيد يروح على مجد المرفع بالعلم يعني ده الميراث كان مستشفى المرفع اللي بشرته المجد اللي بتستعمله التوسيعه الثالثه التوسيعه الثالثه بتتكلم في 2 مليون جنيه. المجد فيه دوره تلفزيون مغلقه المجد فيه فيديو في كافه مطبعه للفيديو مطبعه للكافه. احنا عندنا اداره نشر الثقافه الاسلاميه بننشر جميع احاديثنا وتذكيراتنا من العشر جميع انحاء العالم مكانا بنتصل ب 935 مركز اسلامي على مستوى العالم.
الله اكبر.
ما فيش مكان في العالم ما لناش فيه مركز 935 جمعيه المؤسسه الاسلاميه مركز المؤسسات بنيجي في رمضان بنأخر صلاه العشاء الساعه بنصلي العشاء وبعدين بنصلي القيام بنستنى من ركعات كل ركعه ربع في الارض فبنصلي الجزء الكامل ورايا بتبقى كل الحفظه بتراجع بيسجل هذا القراءة، السجل موجود المصحف مرتب من خلال قراءتي. في رمضان موجود برضه مجموعة في الدهر. بعد كده تاخد رايحة نصف الساعة. وبعد نصف الساعة ببتدي آتي بس على مدار 30 يوم. أكون قدوس علم كامل مسجل. زي التصوف زي علم القرآن زي كده. الناس مجد مصابك تيجي بيجي الراجل والست والولاد. العيلة بالكامل. أنت ثورة مياه في أي جامع على مستوى العالم. مجد مصابك. أنظف مسجد في مصر مسجد المرجع دي الناس اتفرج عليه واستريح اتفرج عليه على نظافته يعني نظافته ونظامه. فاللي في رمضان تتاح له الفرصه انه يجي يحضر معانا ليلة او مرتين يجي يتفرج يجي يتفرج. الاسلام لازم يكون حلو. الاسلام لازم يكون نظيف. الاسلام لازم يكون مدراس. لازم يكون كويس. فمعاني الشرايط الشرايط موجودة. الشرايط موجودة في مسجد المواساة. موجودة. ويا ريت النادي الإدارة الثقافية تعمل رحلة بالأسبوع ويجوا يتفرجوا. وفي الحالة دي حريق الشرايط مجانا للبنوك للمعزبة. ها؟ على الفطار أو على السحور. الأخت بدون مترجمة احنا عندنا 22 مترجم ومترجمة في عيد مساء. المجال مش مجال مفتوح للكلام عن المساء. كتاب الإسلام وأذكار يهدى إلى إيداع احنا عاملين فيه تسعة المجال الأربعة يهدى إلى إيداع السبعة السبعة العشرة العشرة ويوزع مجانا في كل مكان. الكتاب ده مترجم. الشرايط بتترجم. بنبعث من جنوب ومن فرنساوي لجميع دول العالم. 935 مركز اسلامي بتجيلنا رسائل من فستان جميع يعني. احنا نسال نحضر انه يقبل ويتقبل ولنا صوت.
طبعا هو فيه بمناسبة بتكلم من فضيلة الشركة تيم رد طبعا كل أعمال الشركة تيم سواء كانت شرايط أو كتب أو فيديو أو ترجمة كلها مجانا. ففي واحدة بقى أنت بتسأل الشركة تيم طبعا أفضلني أنا في السؤال ده عشان كده أنا النهاردة أرجو تتفضل من مولانا ورب، هل يصح أن يكون سهم التكرار أنا أخذ حشمة 9 جنيه مصري وهو يقدر يتسجيل انتشار الدين الايجابي لماذا هذا؟ ولا تشتروا لعيالك ثمنا قليلا؟ ما رأي
الشركة؟ لا سؤال مليا. أولا أنا بعثم على الأخت السائلة إنها بتضع الآيات تغير البحر. بقول أنا تشتروا الآيات لما يكونوا قليلا والكلام ده موضع لأهل الكتاب أن يقول حدثوا الصلاة والإنجيل وأرضوا حكامهم بإذن الكعب الحكام ويضع بعض الحكام وأنقى وحشمة وستشاف الوقت فعلا من مدلات ما يش آيات الله. لا دي آيات عندنا في مصر على طول الراجل بيبني مصر يكتب وخل أعماله فسار الله وعملاته ما يشير الحياة دي لا ها ها تبص تلاقي على طول الراجل بتاعها طول قصب يقول له استخاف ربنا شرابا طهورا وفي معلق ايات طويله سيدناها للناظرين بتاع الانصار معلق ايات طويله كل شيء فسرناه تفصيلا هذا كله شغال بالقران يعني ها حاجه عيب حاجه مش مظبوطه. وتبص تلاقي الاعلان كلها بتاعت الشركات والبتاع والكلام من ده كله ايات قران وده حرام وده فالاخت بقى تقول انا مستوعب ايات الله كامل ايات الله ايه؟ مفيش ايات الله ولا حاجه دي مجله نوبه او مجله اسلام او مجله زي اسلام. هقول بقى الاخت كريمات حمزه بتعمل ايه؟ الاخت كريمات حمزه بتجربتها الشخصيه في ابتدائي زي اسلام حست ان اكبر عائق للست في ابتداء هذا الزي انها مش هتبقى شيك مش هتبقى وديئه مش هتبقى شكلها حلو هتتدخل بقى ويا حاجة وبتاع وهتنسى تبقى حطولة تبقى يا ابو هاشم يا الحدوته فالست طبعا متزوجه ومتزوجه وقع التصوير وقع كلام هتيجي بقى تلبس بقى وتمشي تخف وتفرفر في الهدوم فبتبقى عائق لبعض الناس. فاحنا عايزين نشجعهم على ارتداء الدين الاسلامي عشان نشجعهم على ارتداء الدين الاسلامي نحاول بالتدريج واحده واحده زي ما قلنا القران خلى العرب ايه؟ واحده واحده. النهارده احنا مفيش معصيه ما بتتعملش. النهارده محدش عارف القران يعني ايه ولا حديث قدسي من حديث نبوي ما حدش عارف حاجه. فالناس في جهل شديد. فاحنا عايزين نبقى في شغل والحلم والرحمه ناس الجهل والوحده. الست ربنا يبارك لها بدات تفكر انها تصنع مجله زي المجله بتاعت البرده والبرده طبعا بتتباع ب 50 جنيه مش ب 800 50 جنيه العدد السنوي والعدد بتاع كل 3 اشهر هذول بيتباع ما فيش كل شهر 3 اشهر دلوقتي اهم من اسبوع كلام بتدفع كل 3 اشهر فرق الموضوع ده عشان تعمل كلام مع الحبيب على ناحيه البرده هي بقى طلعت مجله اناقه وحشمه على نهج ايه؟ البرده. فبتجيب بقى ايه؟ اللبس اللي هو لبس الشكل اللي تحب لبس ايه؟ رجل في الجنه رجل في النار زي ما بيقولوا. تعمل لهم ترابيز وحط لهم ريشة في البرميزة وتضحى الناس ده وحاجة يعني مثلا انا بقول ازياء ازياء كويسة وازياء شكلها جميل. انا بقول الدين الاسلامي يشترط فيه ثلاث حاجات. الا يقف يعني ما يبقاش مكان في مبين حدود الفتنه ولا يكشف ما يبقاش مشتمل مبين رجليها مبين رقبتها مبين دراعيها ولا يشف ما يبقاش شفاف بحيث لو ماشي في النور كده تلاقي المنظر من جوه كله بقى دي ثلاث شروط في الدين الاسلامي لا يصرخ ولا يكشف ولا يشف ولا يظهر الا الوجه والكشور فقط بعد كده احمر اصفر ازرق اصفر ايوه حريق سوري خيش زي ما انت عاوز. بعد كده بتبت على راسك بقى بنوته طربوش زعبوش طبطوب اللي هو شعر المربوش. البدايه تبقى كده ما تنسى ان انت حر ايه في فرق بين لبس النظره وبين تحريك الشهوه. في فرق. الست اللبسه ملوحه على الثلاجه ما بتلفتش النظر انما بتحرك الشهوات. فبتلفت الاراضيات بتلفت النظر. طب عايز رايك كده كبير في السن ويلبس قميص مسلسل وسادس شعره وماشي كده فارس في جسمه بيتنطط في النادي عندي كل اللي حبوس انا انا شوف انا ده 75 سنه شوف عامل سمعت ايه مش كده برضه يعني اي لسه نظر شيء وتحريك شهوات شيء اظهار عورة المرأة ممنوع مش عشان لبس المرأة عشان لعدم تحريك الشهوة لفت نظره ست لسه ضعفوته ومرنته وحيوته وكاك بس ما شافش والشهوة بس هيعمل ايه؟ هيك خليك خلاص يعني لفت النظرة من ذلك مش ممنوع فكنت بتقلي حد فالمجلة دي عاملة هذا الدين تشجيع البنات الصغننين جدا ما تخدمش كتير انا بدعو لهذا البيت بتيجي البنت تقول لي يا مولانا او يا عم الشيخ انا لسه متجوز لان مش بدل اللي هيجوزني عاوز الف شهر انا بديت ربنا عاوز ايوه انا كان عاوز اتجوز فانا شفت ان كان خطيبتي عاوز قلبي يتحرك مش عاوز البس قلبي خايفه بنت ما تتجوز خلاص لما شفت الصوره بقى وجيه الشيخ وجميل وحلو اديني شفتها على نفسي فهي بتحبني نسال الله تبارك وتعالى لها فيها التوفيق وقلبتها فيها منين بعد كده سعرها 8.9 جنيه ايه 8.9 جنيه ما جابتش كيلو لحمه ده ورق متلون وبعدين بيتكلم وبعدين طبعا فاكره ورق وشيء وما بيتكلم فهي مش معموله للتجاره انما التكاليف التكاليف النهارده كل ايه 8 جنيه ما انتوا شاريين الشروط بتاع الولاده 7 جنيه ما بقولك هو مش ولاده انا بقول لك وبعدين يعني الشرايط بتتفها الفرحه ب 4 جنيه وكسر الشريط بعمل ويل شريط وعلى مكان ما تخدمونا شكل بالله يعني اعتقد المساله ما تحتاجش منك ان الاجتهاد ليها الوجود ده وتقولوا ده لا تستوي بايات الله وكان الموديلات بتاعتها عباره عن شرايط تخليها لا
عندما يعني بالناس ضروره معنا يعني
مش تعليق
لكن انا يعني طبعا انطلاقا من الشيخ الحين طبعا بيحاول يشتغل كل حاجه بسبب التكلفه بقول ان شاء الله باذن الله انا بجيب 100 نسخه للاستاذه زهيره بكم التكلفه يعني من غير 35% توزيع الاهرام والرفعه كامل ومن غير 15% اعلانات التلفزيون اعلانات الاهرام اللي مضافه للسفر ومن غير الاجر اللي بيطلع لي علشان كده انا هجيب 50 نسخه للاستاذه زهيره نادي الاهلي ونادي الجزيره النسخه 3 جنيه يعني من المطبعه من غير ما نمشي الخط التجاري اللي قبل التشييد على طول في المختلف فانا هجيب لي 50 نسخه كملوا يا ستي وقالوا نساء تبخاتهن نحن
هتقول من فضلك اكملها الكتاب مثلا لاني لا اصدق هيضرب لها تعظيم سلام وحينجحها من غير سؤال بكتب بكتب وإما نجحهاش من غير سؤال حيقولها ماشي حيديها ورقة بيضة وقلم مش لازم تقول وقت تسيبه في النار خالصة
بارك الله فيكم. الحقيقه سنه طيبه جدا للمنزل والمؤسسه ان يخلوا مكان للمراه الحائض لانها بتبقى بتتابع الظروف مثلا في رمضان او كده بتقول انها تحرم من كل حاجه لمجرد انها حائض.
لا وبتبيع في الاف ام والعربيات عادي فيها بيفتحوا الراديو يسمعوا الضجه تمام. مكان يا ابني مكان كويس
يا
ابني انا بعمله عندنا افهم
سلطان سلطان
سلطان
العلم هو ده اللي بيعمل في الشرع
تمام شرع وشرع تمام كفانا كفانا
بالكتاب
الله هذا هو الاسلام
ولن
يتصرف بالمنع على علم علم شرعي ديني ثم ينتقل الى العلوم الوضعيه ولن قادر ويدخل يقولون ان تسديد العدد من ثلاثة من العالمين اللي يتحقون الله حد ولا 312 وكلمات الله ذات العدد فهل العدد مهم؟ يعني مثلا قلت سبحان الله الحمد لله 100 مرة أصدقك اليوم 100 مرة كل حمد يا عم 100 مرة هل يعني الأعداد مهمة ولا إيه؟
عدد الحاجة يعني عديد في القاعة فيها دليل كل ده دليل يفتح الباب ما يفتحش على الباب ده يفتح الباب ما يفتحش على الباب بيتوقف المكان على عدد سنون المفتاح سنه زياده ما يفتحش وسنه اقل ما يفتحش. الاعداد اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا بعد السنه بيقول سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره ولا اله الا الله 33 مره ولا الله اكبر 33 مره لان لا اله الا الله بيتكلم بيها ايه؟ اهو ده المغرب ثلاث ركعات فلتوقع البحر ما نص عليه في العدد في الصلوات او العبادات او التسبيحه والاذكار يجب ان تتقيد به لان ده زي سنون المفتاح بتفتح باب لو زودت سنه مش هيفتح ولو ما نقصت سنه مش هيفتح ما لم يرد فيه العدد يبقى ملوش وجود فيه يبقى ملوش وجود فيه بقى اعداد فمهم قوي العدد دي مهمه جدا. انا في مره سالت نفسي السؤال ده هو الميزه الحقيقه يعني انت في اجاباتي انت بتحس ان انا كاني بتكلم من جواك انت جوايا يعني ان انا هاوي هاوي وكنت زيك كده وكنت في رحله بحث عن الحقيقه وحبيت اخذ العلوم من مصادرها وحبيت انا قال الاخ وتفضل وتكرر اخذ العلوم الوضعيه عشان كده احدث حاجه عندي تلفزيون او كاتب او اس ام او كده المنزل عندنا تحفه معماريه دلوقتي نفسي مدرس بكل ما احدثته التكنولوجيا احدث اجهزه الصوت في مصر كلها عندي اللي قاعد بيجي يتكلم في اجهزتي مش في اجهزتي. فنرجع تاني ونقول انا سالت نفسي السؤال ده بتاع الاعداد لقيت حاجه غريبه قوي. الصلاه لما بنختمها بنقول ايه 33 مره 33 مره 33 مره لا اله الا الله 33 مره لقيت حديث النبي عليه الصلاه والسلام راح يزور بنت فاطمه. السيده فاطمه لقى ابيها ناس تعبانه من كتر اداره ايه؟ الرحاله. قالت له انا عاوزه خادم من الثدي او يعني ها تخدمها تساعدها. وسيدنا علي برضه طلب منه المساعد السيده فاطمه خادم امراه تساعدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ الا اقول لكم على شيء ان فعلتم ما كان افضل لكم من خالد؟ قالوا له بلى دلنا عليه. الحديث ده لفت نظري. قال اول ما خدت على انه عايزين صواب يعني انها تصبر وتتعب وتشقى وتاخد صواب. ده اللي خدته في الدماغ على كده. بكمل الحديث وجيت بقول لها اذا اخذتما مرجعكما للنوم فتبعها 33 واحمدها 33 وكبرها 34 قالوا كل ده مثلا معايا، كل ده أقول أنا انا بدرس مساله ثالثه واربعه لا ده مستقبل. يبقى الست اللي بتتعب في مصر لو قبل ما تنام بالليل قال سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره والله اكبر 34 مره من 33 تصبح الصبح نشيطه مهما شئت فيها ما تقولش اه يا بكره. يبقى ده مستقبل. بدليل ان سترة بعد ثلاث الى اربع الله الاربع كم مرة ثلاثة ايش نعمة اي نفتح بقى تبقى بسنور تكتر العدد بتسبحها سنة لا المفتاح يزيد ما
يفتحش
لو صلينا المغرب اربع ركعات صح لا لو صلينا العشاء خمس ركعات صح اهو كده السهو من ربنا ده يؤخذكم بالسهو اللي انا بتكلم على انه الانسان بالسهو
على كده انا صلاتي بالتدريج
قول والله احد ملهاش عدد
النبي عليه الصلاه والسلام قال من نظر الشدائد مثل الصلاه القتاليه وفيها تسميه تسبيحه المفروض كم تنبيه عن تسميه تسبيحه 75 تنبيه ركعه المفروض انا ما فيش يعني ما بقاش من عندنا يعني
تسبيح اه ما تزودش ابدا ما تزودش بعده 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 ما نص فيه النبي على العدد يجب التقيد به. ما لم ينص فيه على العدد لك ان تعد ناشئ. ثلاثة التسابيح زي ما قالتها. ثلاثة التسابيح انا مش بمنحها لكن ما بنتهاش في كتاب السنة بتاعي. لانها مش واضحة في المسألة والمسلمين والخير الصحيح. لكن ما بنكرهاش. ايوه يا سيدي تقرا التحيات في النص. ايوه. من غير تلاعب وتقعد اربع ركعات في التشهد الاول في صلاه الظهر. و 75 مره. نعم. هي وردت انها التشهد الاول. وردت كده. انا ما بذكرهاش. تلاقي نفسه ما بذكرهاش. لكن يشترط فيها انها اربعه في ثلاث واحد. يعني حتى ما وردت. لكن ثلاث النفل عموما لكن دي حاجة واردة واردة بشكل معين ما بس بقى العقيد نعم وكانوا يمكن ده مع الخير من أنا من ثلاثة كانوا سبعة لكن ما نشر كده هو خير يعني
هو احنا الحقيقة ايه طبعا مولانا احنا اخذنا الورق كتير انما في سؤال وطبعا دليل عنه كثيره جدا انما الاخت كتبت فرنسا يعني عامله موضوع مكمل لكن سؤال جميل اخبرني ابني امي بتقول انه سيذهب الى الاسكندريه لمسجد الموسى في رمضان الماضي ليحضر خطب الجمعه واحاديث الشيخ الجميل ياسين رشدي ولمده ايام وسيتم جلوسه في جميع الايام بالجانب وهو يرى في هذا التقرب الى الله ومصمم الا تكون اقامته في اوتيل او اي مكان غير الجامع وعندما يتم تصميمه على هذا الوضع الذي سيجعله يقضي اوقات اغلاق الجامع في الشارع طبعا اضطررت فرنسي لكي اسميه عن هذا الوضع الذي اعتبرته في عرف التشرد وقلت له اني ساصبح غاضبه عليه لو جعل الجامع في يوم من الايام مأواه حتى ولو مت هتبقى غضبان عليه فما راي سياده الشيخ في موقفي هذا؟
الكلام انت مش بعض الحق مش كل الحق ما تعيش امك مرتاحه والمسيح بقى بيبقى شكوى ثانيه مش حلوه كده ولكن من خلال الوقت من اسفي مستدعى وانا سالك هتلاقي بقى ثانيه واحده تشتكي ان ابنها بيشم ويعني الوسائق او بكاء السوء فمن نعمة ربنا يحلف لي ان ابن الجبار على جيراننا على الاقل بدور على العلم وعلى الدين مش على الشم والحشيش فحرام عليك ان تقفي في طريق ساعه كده ده اللي طريق النقطه الثانيه احنا ما عندناش تشرف احنا ما عندناش اسكندريه زي ما قلت لك المركز بتاعنا المعدل ده كامل احنا العلم ان عندنا لا سخنه ما وجودها عجلة مستكسة مرايات ومرافع أساس في مين جون الشمساني تحت الناس اللي الأهل يعني عايز أقول لحضرتك عندنا مياه ساعة في رمضان بيسموا مياه ساعة من سندات بيدوش المال الحنفي بعد كده ما عندناش اعتكاف في المسجد على شكل ده بقول لحضرتك انتوا ليه بتبعدوا الحق يا هو يا هو اين يقيم هذا السؤال. فاحنا بنقول انه الافضل ان وحده عن الجامع عندنا سهران طول البيت، بمعنى ان احنا الجامع بتاعنا مفتوح من المغرب حتى بعد صلاه الفجر. مفتوح مفتوح ليه؟ مش بس معتكفه، مفتوح لان في دروس وفي سماء وفي علم، وبعدين مع ذلك الساحه بتاعتنا ما فيها عدد ترمس الشاي وترمس القهوه والكافيه والقرنبيل والياكلين والبقر وعائله مالها عدد شيء عائلي جدا يعني ما تحسش انك انت قاعده مثلا في مكان يضايقك. العيال عندنا في اسكندريه لما بيحرموهم ما بيعملوش الواد يقولوا ما فيش واحد جامع النهارده. طب يعني فكر يعني المسجد هو فسحه الاولاد العائلات عندنا، لكن بعد الفجر هيروح فين؟ هيعمل ايه في المسجد؟ اللي يقولوا بالحفاظ على المدرسه والحفاظ على الاجهزه اللي فيه التجاجيل. احنا عندنا تجاجيل منهم سجاده مثلا ب 150 او 60 غير بقيه التجاجيل. واحنا ما بنقولش على قيمه الحاجه دي عشان ما تتسرقش. لو نرجع تاني وبالنهايه بكره يروح في فندق يروح في اوتيل يروح عند حد من قرايبه يبقى بيكون، لكن هيروح في النهار هيروح في الشارع مش بحر. ومحدش قال ان الاعاد في المسجد 24 ساعة ولا بحر حتى كده. لا قم يا مان قم لا احسن لها نمسى للمغرب ويستنى المساحة في هذا. يعني ان ناتي من الصرعه ما نستطيع، وان هذا الدين ما فيهوش اول شيء برد فان من بشر ان ارتفع ولا ظهرا. فبدل ما تمنعي ابنك تقول انا غضبان عليك وانا انا تغلطك حقك، وبعدين الزفت فيك يصح ياخدك توديك جهنم يصح يعني ليه كده تقول انا سبحانك. خذي بالراحه ربنا يبارك لك يا ابني ربنا يبارك فيك وهكذا ادعي ونريد التوفيق. بس يعني بلاش في النهار تبقى في الشوارع وتبقى فين، انزل عند خالتك انزل عند عمك انزل في دكان انا كده بالاسماع. يعني ليه العنف؟ ليه العنف؟ مش احنا بنبعد دلوقتي من الراجل اللي من المعارض بتاع عليها الصلاه وكذا وخارج وراح الداخل. انت كانت تقولي حمد الله عليك بتهددين، يعني ده جزاته اللي ضار بيكي فتهددين غضبتك عليه؟ ده جزاته؟ لا احمد ربنا نرمي الجدار على الجامع مش الجدار على التذكره.
هو يعني شيخ الفيديو يقول لي ارجو ان انا اكتب، انما انا الحقيقه هذا السؤال انا شفته من الدم الحقيقه طبعا. هو كان بيسند الرحال الى ثلاث مساجد، مسجد هذا والحرم والكوفه. لكن انا عايز اقول حاجه، خلال سنوات من اول ما سمعت الشيخ ياسين من حوالي 12 سنه حوالي 11 12 سنه وانا بتكلم على الله، انا سمعت له يعني صدفه وصليت وراه في رمضان التراويح صدفه ومنها، وانا حسيت انه في ذنب ومدد في هذا المسجد خصوصا ان هي من الاخلاص سعدت بيها. فكنت دايما كل سنه اقول لو ما طلعتش العمره اثناء رمضان، يعني ما طلعتش امضيه رمضان في مكه المكرمه، فان شاء الله انا هنسافر اروح امضي رمضان اصلي ورشيف ياسين كل سنه. كل سنة إلى أن ربنا سبحانه وتعالى أذن السنة دي بمشيئة الرحمن. لكن نفس الكلمة قالت لي فضلوة، يعني اتقال لي ليه أنت أنت تشوف الرحال، أنا ليه سكن هناك وأنا فعلا أعني إن أنا أخذ ابني من أبنائي الكبار وأروح وأخليه. أنا أولا أنعم وثانيا ما يستفيد في إنه يفضل 30 يوم متواصل مرتبط بمسجد فيه كل هذه الروحانيه وبيقدم كل المسجد العليا الشباب العاكفين على القران الكريم وهم في منتجنا السيدات الملتزمات اللي زي الملائكه زي الكل بتخاطبهم السيده حرم الشيخ ياسين وهي موجوده معانا في شرفنا هنا الصوره كلها الطيبه دي. هل احنا بنروح بنية ان احنا منذ هذا الشهر كله في هذا المكان احنا على
الكلام بتاع الاخت كريم كلام سليم خالص لا تجرد الحال يعني كلام سليم. لكن هو الناس اللي بتيجي اسكندريه وبيجي لي سنه ده مش كده مركز في الكتب ده بيجي لي في الدوار وبيجي لي من الغور وبيجي لي من الخمسه وبيجي من اخر الدور المغربيه النبي لا تشد بالحال الى المسجد لكنها تشد بالحال الى العلم. فكان السابعون يسافرون من بلد الى بلد من اجل حديث النبي فشد بالحال الى العلم ليس الى المسجد. واحد كان يقول انا عاوز ابص اروح ابص هنا فين السنه الاخير وهنا في اسكندريه بيقولوا لي انت لو رحت هتبقى سافرت وتبقى عملت كده شويه. لو شفت سرق مسجد فين هنا ده انا رايح تزور كده هنا. انا رايح ازور كده هنا قلت له روح واتكلم وروح لها مسجد مش رايح. لقيت انه رايح تشد لحد يقول لك الى ثلاثه مساجد انت انصحني مسجد بتاع ذريح. انا هنا مسجون في مصر ولا قاعد في اسكندريه. هل يصح لي ان احضر الاسكندريه اروح للصغيره عشان ازور حبيبي وسنتي؟ ترى ينصح ولا ما ينصحش؟ يصح؟ لكن لو خدتها لا تصدق لحد يبقى الرسائل مساجد على اطلاقها يبقى اللي راح امريكا بشغل حرام. يبقى راح اخد لها لا تصدق لحال. نفي مطلق او نهي مطلق الا رسائل مساجد يبقى ممنوع السفر لامريكا. يبقى ممنوع السفر بطنطا وممنوع السفر بالسد العالي ممنوع السفر صحيح. لكن معنى كده ايه؟ لا تسد الرحال الى مساجد بعينها ظنا ان فيها فضل كلام الحسنات اكثر الا لثلاث مساجد. ليه؟ مكه الركعه ب 1000 ركعه. المدينه الركعه ب 1000 ركعه المسجد الاقصى 500 ركعه. بعد كده الركعه في سيدنا زينب ده الركعه في سيدنا الحسين ده الركعه في سيدنا المطيب ده الركعه في الغد ده الركعه في اي جامع ده الركعه في اي جامع ده الركعه في نادي الاهلي. هي هي ادي معنى الحديث ان مفيش فضل في مسجد الا ثلاث مساجد بس لها فضل الطاعه في صناعه بس. وبالتالي من يشد الرحال الى المساجد بغرض زياره القبور اللي فيها من اهل البيت يبقى مش شد الرحال للمسجد. اللي رايح بيشد الرحال لمسجد عشان يقابل اصحابه اصحابه من الاسلام. لو قابلهم يروح قابلهم في الاهل. انا بتكلم من اسكندريه بقول لك عاوز اقابل. كان يتقال في كان يتقال في ثلاث دول سمع في مصر احسن من فرنسا. مش كده برضه احسن من الامريكان. يعني من امس سيدنا حسين من مصر ها؟ فهمت ازاي؟ فاللي جاي اسكندريه جاي من مصر يا جماعه جاي يشد الرحال من العلم مش المسجد. اسمع. اي ركعه تتصلى 100,000 ركعه في الثواب. ركعه فرض على النفس. لكن لا تغني عن صلوات فاتت. فاهم ازاي؟ لكن الركعه في الثواب 100,000 ركعه. اي ركعه فريضه او سنه اي ركعه فريضه. عارف لما تقول سبحان الله في المسجد الحرام بتتكلم لك 100,000 مره. اي ساعه مش بس ركعه. اي ساعه. والزياد طبعا ل 100,000 يوم. امال ايه؟ والصدقه ب 100,000 صدقه. كل حسنه ب 100,000. السيئه بقى من رحمه ربنا مش ب 100,000 الخطوره بقى. مجرد النية مجرد التفكير في السيئة في الحرم تكتب. ومن يرسي ريحان ظلما يرسل من عذاب. هنا لو انت نويت على السيئة وما عملتهاش ما يجراش حاجة. لكن هناك لو نويت على السيئة
روح على الصح دائما خصوصا بين الاسلاميين. كيفية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهل التغيير باليد اولا ام يكتفى بالقلب فقط؟
هو مش معاك يعني السؤال ببساطة خالص. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اول درجاته ان تكون انت قدوة. بس انتوا عارفين الاسلام انتشر ازاي يا جماعة؟ الاسلام انتشر ازاي؟ الاسلام انتشر بالتجار المسلمين. اتفاجئت الدول بالتجار المسلمين جايين لقوا معاملتهم فيها الامانه والصدق وعدم الغش فيها كل حاجه حلوه فشافوا الناس بتعمل كده ليه؟ يشوفون بتواجد ويشوفون بيصلوا فعرفوا ده الاسلام. لما ربنا قال ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا ازاي حصل الفتح ودخل الاسلام في مكه بالشكل ده كلهم اسلموا. شافوا المسلمين في مكه في عمره القضاء قعدوا ثلاث ايام فشافوهم متحدون متوردين بيتصرفوا ازاي؟ فاول حاجه في الامر المعروف والنهي عن المنكر انك تكون انت طبيعي. دي اول حاجه. دي اول حاجه. جت منين بقى؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تفسد بالله. امر بقى. اوامر 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 بعد ما قالوا الاوامر دي كلها
قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى يأتي الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بعد إيه؟ بعد ما يبقى لا يشرك بالله ويفهم يعني إيه توحيد، يعرف إنه ما أتي مش قد ذرة في الأرض أو في السماء يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يعرف. وبعدين الوالدين ازاي يكون بر بيهم، وبعدين ازاي لحد ما يوصل للصلاه بعد كل ده بقى، وامر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعدين واصبر على ما اصابك، لان ما امر انا بالمعروف ونهى ناهي عن المنكر الا وأدير اما في جسد او في رزق او حتى الاذى بالكلام. انت هتعمل لي فيها ده شيخ خلاص انت بقى يعني هيتاذى، يا يخش معتقل يا يفقد وظيفته يا يتضرب يا يتجلد يا اما يتهزا يا اما يتقال له كلام بايخ. عشان كده قال له اصبر على مصر. يبقى في شرطين للامر المعروف ونهى عن المنكر. الشرط الاول انك تبتديها من حيث ابتدى ابن لقمان، بحيث تبقى عارف انت بتتكلم بايه. ما تجيش تقول له يا اخي ما تشربش السجاير، يقول لك انا طب ما انت بتشرب سجاير يا دكتور. ايوه معلش معلش ايه، فالدكتور بتقول لي ما اشربش سجاير، طب ما انت بتشرب سجاير. ما ينفعش. يبقى لازم انت تكون ايه؟ قدوة. وبعدين تبقى عارف ما هو المعروف وما هو المنكر. خلاص؟ بعد كده تبقى مستعد لتحمل نتائج امرك بالمعروف والنهي عن ايه؟ عن المنكر. دول الشرطين. بعد كده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد ان تبدا بنفسك ثم بمن تعوش. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل على اهل بيته راع وهو مسؤول عنهم. كلكم راح وكلكم مسؤول عنهم. انما قلت بروايه، روايه اخرى غير روايه انت حضرتها، وانا بحب دايما اقول الروايات الاخرى عشان اللي حافظ روايه يحفظ الروايه الجديده او الروايه. فطبعا هذه الامر المعروف والنهي عن المنكر، ابدا بمن تعود اللي انت عليك سلطان عليه، هو ده الامر المعروف والنهي عن المنكر فقط لا غير. طبعا قال لك بيدك بيدك ليه؟ لان ابنك عيل صغير بيجبك تضربه وتقول له فلوس حرام، تعمل له هذا التغيير باليد مع ابنك ومع مراتك ومع بنتك مع الناس اللي انت متسلط عليهم ايا كان سلطانك بقى. الغفير غير الوزير، غفير غير الوزير، والراجل اللي مالوش غير مراته وعياله وبيشتغل مثلا مصلي غير الراجل اللي بيشتغل كذا، وغير مدير المدرسه غير عميد الجامعه او عميد الكليه او مدير الجامعه، كله حسب ولايته على ايه. ده النقطه الاولى. النقطة الثانية باللسان العلماء، باللسان ده الكل، بالكل بقى بالحاكم والمحكوم، ولكن للحاكم في السر وللمحكوم في العلن، بأن النصيحة في العلن صريحة. ويشترط لنصح الحكام والسلاطين أنه ينصحهم سرا حتى لا تأخذهم العزة بالإثم للمصلحة العامة، مش لان هم سلطه، لا. مثلا لما تيجي للوزير تقول له اتقي الله يا معالي الوزير، انا اتقي الله يا هات لو رحت للرئيس بتاع زمان من 30 سنه في مصر وقلت له اتقي الله يا رئيس، الكلاب تكلك، الكلاب تكلك، ما تقدرش ما تقدرش. تاخذوا العزه بالاسم، تاخذوا العزه بالاسم، فتقوم تقول له ايه؟ بالراحه بينك وبينه. فان باللسان ده للعلماء مش لاي واحد بقى، مش لاي واحد بقى اللي باللسان ده للعلماء بس. لانك انت لما تتكلم بلسانك وتامر بمعروف ربما لا تدري المعروف من المنكر. فاللي هيقول بلسانه وينكر بلسانه لازم يكون عالم بما ينكره، وان ما انكره قد انكره الشرع. والمنكر اسمه منكر ليه؟ اسمه منكر لان العقل ينكره والشرع كذلك ينكره. والمعروف اسمه معروف ليه؟ لانه تعارف عليه الناس بالفطره السليمه، عرف حسنه بالشرع والعقل، عرف حسنه بالشرع والعقل فسمي معروفا للناس. عرفوه ايه؟ بالعقل. عرفوه ايه؟ بالشرع. فلما عرفوه بالشرع اصبح معروفا. يعني فلان من الناس معروف، معروف يعني ايه؟ الناس كلها عارفاه. فالمعروف عرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر انكره العقل والشرع. يبقى لازم تبقى عارف هالده اللي انت بتامر بيه عرف حسنه بالعقل والشرع ولا لا؟ واللي انت بتنهي عنه هل انكره العقل والشرع ام لا؟ ده اللي باللسان. عشان كده قالوا اللي باللسان جهاد العلماء. اما بالقلب هؤلاء من لا يملكون شيئا، ماشي في الشارع لقيت واحدة ست ماشية في الشارع لابسة لبس مش كويس ويعني تحرك في الناس غرائزهم الدنية. وقف بقى اقول لها ست كده حرام وهتعملي وتسوي تاخدك توديك الاسم في الدرس يا علقة تتوب. تتوب عن المعروف والمنكر وعن كل ويمسوك اسمك. ويسأل عادل الإمام يقول لك لازم هو عضو عندكم هنا. فطبعا هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ماشي في الهرم لقيت كباريه كذا 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 كذا. هتعمل ايه؟ هتخش تقول لهم يا جماعه اتقوا الله؟ هيضربوك بالازايز. هتجيب طوب وتكسر اليافطه هتخش السجن. اهو ده المنكر بقلبه الذي يقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء. اهو ده. هذه معنى اليد واللسان والقلب. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق. ايها الاخوه والاخوات، اشكر لكم حسن استماعكم واعتذر عن اطاله الوقت في هذا الكلام، واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعني واياكم في مستقر رحمته، والى لقاء سعيد اخر في رضوان الله تبارك وتعالى. استودعكم الله واساله لكم العفو والعافيه، والصبر اللهم على سيدنا الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.